ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية الثامنة بعد 108 والمقامة في غرة شهر رمضان لعام 47 و400 ألف. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون دورة مباركة، وأن يكون شهرا مباركا، وأن يرزقنا فيه وإياكم العمل الصالح والعلم النافع، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخير ما تقضى فيه الأعمار أيها الأحبة طلب العلم الشرعي والتماس رضا الله سبحانه وتعالى في هذا، فإن طلب العلم الشرعي لا سيما ما يتعلق بكتاب الله عز وجل من التفسير والوقوف على معانيه أجل ما يقف العبد عليه من العلوم وأنفس ذلك، وذلك لأنه يتعلق بأعظم متعلق به وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى، فإنه ليس ككلامه كلام، وقد تضمن من أنواع الهداية ما يعجز الإنسان عن حصره واستيفائه، وكيف ذلك وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، كان يدارسه كل عام مرة، حتى إذا كان العام الذي توفي فيه درسه مرتين، فكانت سنة المدارسة مدارسة القرآن في شهر رمضان سنة عظيمة. والمدارسة تتعلق بتلاوة كتاب الله عز وجل، تتعلق بتفسير كلام الله عز وجل، كل ما يتعلق بالقرآن، سواء من تلاوة لفظه والعناية بذلك، أو من معرفة معانيه والوقوف عند مراميه من تفسير كتاب الله عز وجل، فإن هذا أجل ما يدخل في أنواع المدارسة، أن تتدارس الألفاظ وأن تتدارس المعاني وأن تستنبط منها الأحكام. وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة له وحده أننا شرعنا في برامج التفسير والقراءة في كتب التفسير منذ أكثر من 10 سنوات، ولله الحمد والمنة نختص شهر رمضان بدروس التفسير، وقد قطعنا بذلك شوطا كبيرا، وقد أنهينا جملة كبيرة من تفاسير السلف، بل تستطيع أن تقول بأن مدارس التفسير سواء كانت في المدينة أو كانت في مكة أو كانت في الكوفة، أن جل أئمة هذه المدارس قد أتينا على تفسيرها من جامع تفاسير الأئمة الكبار، مدرسة ابن عباس رضي الله عنهما بتفسيره، وسعيد بن جبير وطاووس، وتلامذة ابن عباس وعطاء، وتلامذة ابن عباس الكبار قد أتينا على تفسيرهم ولله الحمد والمنة، كذلك تفسير ابن مسعود ومدرسة ابن مسعود، كذلك تفسير أبي بن كعب أيضا ومدرسة أبي بن كعب. هذه المدارس الحمد لله قد أتينا على جل تفاسيرها ولله الحمد والمنة من عن طريق رسائل جمعت في ذلك، وكانت جامعة لآثار السلف في هذا، ولما كانت عنايتنا بالآثار الواردة عن السلف، لهذا شرعنا نقرأ في هذه الكتب التي جمعت هذه الأثار ولم يكن لها سبيل إلا الجمع، وإن لم تطبع هذه التفاسير أو لم يكن لكثير من السلف في ذلك التفسير الجامع، لكن جمعت من بطون كتب الآثار بجوار من كان له تفسير كمجاهد وتفسير ابن عباس في صحيفة علي بن طلحة فقد قرأناه، وتفاسير أخرى أيضا وردت في هذا من المطبوعة لكن غير المطبوع مما جمعه بعض الباحثين وبعض الدارسين، وكانت عبارة عن رسائل دكتوراه أو ماجستير. كان الأصل عندنا أننا نجمع أو أننا نقرأ الآثار التي ورد عن السلف الصالح في هذا، لهذا نحن نعتبر أن القصد من هذه الكتب التي جمعت آثار السلف القصد هي الآثار وليس أنه كتاب لفلان أو علان، لأنه ليس له في ذلك شيء سوى الجمع. ولهذا نخبر بأن هذه رسالة من رسائل الدكتوراه ومن إرشاد الماجستير، ولكن الغرض في ذلك هو الوقوف عند الآثار التي قام بجمعها من كتب السلف. فخير ما نحيا به ونعيش به هو الحياة مع سلفنا الصالح حول كتاب الله سبحانه وتعالى، لنتفهمه ولنتدبره وليكون لنا الحظ الأوفى في ذلك من التعرف على علم السلف في التفسير. ونحن نعلم أن أكبر المصادر في الاستدلال القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم نظر إليه كل الفرق، 73 طائفة نظروا إلى القرآن الكريم واستنبطوا من القرآن الكريم ما أرادوا من اعتقادات، فكانت 72 طائفة من هذه الطائف على ضلال مبين وأخذوا من القرآن على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى. فلهذا القرآن نفسه موجود لم تحرف آياته من جهة ألفاظها، ولكن نظرت الفرق إلى القرآن فحرفت فيه ما حرفت، إلا من عصمهم الله عز وجل من ذلك وهم أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي عصمها الله سبحانه وتعالى من التحريف والتبديل. وإلى في 72 طائفة المعتزلة، الخوارج، المرجئة، الأشاعرة، الكلابية، الماتريدية، كل هذه الطوائف نظرت في القرآن وأخذت من القرآن ما تستدل به على ضلالها. فالخوارج نظروا إلى القرآن وأخذوا من القرآن ما يدل على تكفير أصحاب المعاصي في زعمهم هم، وإلى القرآن ما يدل على ذلك، لكن في زعمهم هم أخذوا من القرآن الآيات التي استدلوا بها على تكفير أصحاب المعاصي. قابلهم المرجئة أخذوا أيضا من القرآن ما يدل على أن الإيمان إنما هو مجرد التصديق، وما ذكر من إيمان يتعلق بالأعمال فإنما هو إيمان مجازي وليس إيمانا حقيقيا. وأيضا أخذوا من النصوص ما يؤيد مذهبهم، القدرية، الجبرية، كل طائفة من الطوائف أخذوا من القرآن ما يدل على مذهبهم، والقرآن من ذلك براء، لأن الله عز وجل أخبر عن كتابه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكان الوقوف مع القرآن الكريم بالتدبر عبر فهم السلف الصالح هذا من أعظم الأصول، لأنه متعلق بأعظم مصادر الاستدلال وهو القرآن. القرآن أعظم مصادر الاستدلال، مصادر الاستدلال عند السنة والجماعة القرآن، السنة، الإجماع، القياس المعتبر، هذه مصادر متفق عليها، ثم سائر المصادر الأخرى التي وقع فيها الخلاف والتفريعات بين أهل العلم فيها كقول الصحابي، العرف، المصالح المرسلة وغير ذلك من هذه المصادر. إنما المصادر الأصيلة التي اتفق أهل السنة والجماعة عليها والتي يعد من رد أصلا منها ضلا في هذا الباب هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأما السنة فلقول الله عز وجل أيضا وما أتكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأما الإجماع فلقول الله عز وجل ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ولقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وأما القياس فلأن الله عز وجل قال في كتابه وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، والأمثال هذه الأقيسة المعتبرة. وكذلك النبي قاس كما في السنة الصحيحة لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن لي ولدا لونه كذا، كأنما يعني يعرض به أنه على غير لون أولاده، كأنما يعرض أن امرأته ربما اختلفت شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا. قال: هل فيها من أورق لون يخالف هذا لون؟ قال: نعم. فقال: فمن أين كان هذا؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني من النسب. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا على ذا. ولما جاءته امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها كذا وكذا، فقال: أرأيت لو أن على أمك دينا كنت قاضية؟ إلى غير ذلك. فقالت: نعم. قالت: فدين الله حقا يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك أيضا في رجل. فالشاهد أن النبي قاس صلى الله عليه وسلم نفسه، قاس ديون وحقوق الله عز وجل على حقوق العباد. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حقا يقضى. فقاس هذا الدين على هذا الدين. هذه الأقيسة المعتبرة. أما الأقيسة التي حذر منها السلف فهي الأقيسة التي ضرب من الظنون والخيالات التي لا أساس لها، أقيسة عقلية. فإننا نرد النصوص بالقياس العقلي، نقول العقل لا يؤيد هذا ولا يشهد لهذا وغير ذلك. هذه الأقيسة التي حذر منها السلف. وقد أخطأ ابن حزم خطأ ذريعا حينما جعل القياس المعتبر كالقياس غير المعتبر، وجعل الكل بابا واحدا، وأن القياس إنما هو ضرب من الآراء وغير ذلك. وأخطأ خطأ عظيما. حتى النصوص التي استدل بها العلم أن الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في القياس، يقول: نقتصر على القياس النصي الذي ورد به النص فقط. سبحان الله. طب القياس الذي ورد به النص يومي إلى ماذا؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في الأحكام وألحق النظير بنظيره. وهذا منهج الصحابة. هذا عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: انظر الأشباه والنظائر وكذا، وألحق النظير بنظيره. وهذا أمر حتى قاعدة عقلية معتبرة، أن النظير يلحق بنظيره، النظير يلحق بنظيره. والشريعة قاعدتها العظيمة أنها لا تفرق بين متماثلين كما لم تجمع بين متناقضين. الشريعة لا تفرق بين متماثلين، لا يكون هذا مثل ذاك تماما في جميع الأوصاف ثم إن الشريعة تفرق في الأحكام. الشريعة تلحق النظير بنظير. هذا هو القياس. ولهذا القياس ماذا؟ الحق فرع لم يرد به نص بأصل ورد به نص لعلة تجمعهما في الحكم. هذا الحق نميل لأن نفس العلة، العلة واحدة. لما نقول مثلا الخمر من الزبيب أو من التمر أو كذا، هذا خمر محرم لأنه يذهب العقل. طيب لو جاءنا هيروين وجاءنا كوكايين وجاءنا بنج وجاءنا كذا يذهب العقل، ألا نلحق هذا بذاك؟ فالجمع واحد. الخمر من أي نوع كان هذا خمر محرم، وليس أن الخمر عبارة عن مائع معين. لا، مو بلازم أن يكون مائعا. كان مائعا، كان بضرة، مشموما، كان محقونا، كان أي شيء أي شيء. فإن النظير يلحق بنظيره. هكذا القواعد. فالشريعة لا تفرق بينها متماثلين ولا تجمع بين متناقضين فلهذا فرق بين القياس المعتبر والقياس غير المعتبر. القياس المعتبر يؤخذ به. فلهذا انحرف ابن حزم هذا الباب، ومن هنا أدى ذلك إلى وقوعه في ماذا؟ في كثير من أنواع الشذوذ في الفتاوى. عنده فتاوى شذة كثيرة خالف بها العلماء ظنا منه أن ذلك لا دليل عليه في الكتاب والسنة، وإنما الدليل من الكتاب والسنة مأخوذ من القياس. بل إن الأحكام المبنية على القياس كثيرة في الشريعة جدا، ولو سددنا هذا الباب لنسد علينا باب الإتقان في بيان أحكام الشريعة الإسلامية في كثير من أمور الناس، فإننا نلحق هذا بذاك. فإذا كتاب الله عز وجل أصل الأصول في مصادر الاستدلال، ولهذا وجب أن نعتني به عناية عظيمة وعناية فائقة وعناية خاصة. ومن هنا نعيش كل رمضان مع تفسير من التفاسير أو أكثر على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى في ذلك، بخلاف التفاسير التي نقرأ فيها طوال السنة كتفسير الإمام ابن جرير رحمة الله عليه، وتفسير ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وتفسير الحافظ البغوي أيضا رحمه الله تعالى، وتفسير أضواء البيان، وكثير من التفسير. يعني الحمد لله لا يكاد يوجد تفسير من تفسير السلف إلا والحمد لله نحن نفتح ونقرأ فيه من التفاسير المعتبرة، التفاسير الأثرية، التفاسير التي قرأها أهل العلم واعتمدوها ولله الحمد لله. لكن رمضان بنجعله للتفاسير التي لا نقرأها طوال العام، إنما تفاسير تكون طارئة، والحمد لله قد قطعنا من ذلك شوطا كبيرا جدا، يمكن تجاوزنا 30 تفسيرا خلال السنوات الماضية ولله الحمد والمنة، مما هو مطبوع لبعض السلف أو مما هو مجموع من الأثار الوريدة في كتب الأثار، مثل تفسير ابن جرير يستخرجون تفسير السلف منها ويطبعون طبعة يعني خاصة، يجمعون تفسير ابن عمر، تفسير عائشة، تفسير الضحاك، تفسير سفيان بن عيينة وغير ذلك عبر رسائل الدكتوراه والماجستير. وكما قلنا الغرض من هذا هو الأثار الموجودة. معنا في رمضان هذا تفسير مهم جدا، وهو جامع تفسير أئمة الدعوة أو لبعض أئمة الدعوة المشهورين، ممن قد يخفى أقوالهم في التفسير أو في تفسير بعضيات عن كثير من الناس، ولهذا لم يأتي بالمشهور كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وإنما أتى بعلماء غير الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أتى بحوالي 9 من تفسير أئمة الدعوة: الشيخ حمد بن معمر، الشيخ حسين بن غنام، الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، الشيخ عبد العزيز محمد بن حمد بن معمر، الشيخ عبد الله أبا بطين، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ حمد بن عتيق. هذه 9 تفاسير أتى بأقوال هؤلاء العلماء في تفسير بعض الآيات، ورتبها الجامع ترتيبا على حسب صور القرآن. فتكمن أهمية هذا التفسير، تفسير أئمة الدعوة النجدية، تكمن أهمية هذا التفسير في أنه تفسير سلفي، لأن هؤلاء الأئمة ولله الحمد والمنة كانت مدرستهم، المدرسة التي أسسها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كانت مدرسة سلفية قوية في جميع الأبواب في الاعتقاد الحسن، ولهذا كانت تفاسيرهم التفاسير الأثرية القوية التي تبعوا فيها تفاسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فكلام أئمة الدعوة كلام قوي، كلام موزون، والحقيقة فرحنا لما وجدنا هذا الجامع لتفسير أئمة الدعوة، وقلنا بأننا نعيش معه إن شاء الله في شهر رمضان هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الجمع عن أئمة هذا التفسير الذي سنقرأه، هؤلاء 9 الذين ذكرنا أسماءهم، ولكن إن شاء الله رأينا اقترح على بعض إخواننا أن نبدأ من أول فاتحة بتفسير الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لسورة الفاتحة، ثم نتبع بهؤلاء حتى نأخذ رأس هذه المدرسة وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تفسير سورة الفاتحة، ثم نشرع في تفسير هؤلاء. طيب، نلمح المحة أيضا سريعة عن ترجمة أو ترجمة مختصرة لهؤلاء العلماء، ثم نبدأ ونشرع في تفسير سورة الفاتحة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. باختصار مبدئي، بدأ بتفسير حمد بن معمر رحمة الله عليه، وهذا ولد سنة 60 و100 و1000 وتوفي سنة 25 و200 و1000. الشيخ حسين بن غنام توفي سنة 25 و200 و1000 وتقريبا ولد في منتصف القرن 12. الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 200 و1000 وتوفي سنة 33 و200 و1000. الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 65 و100 و1000 وتوفي سنة 42 و200 و1000. الشيخ عبد العزيز بن حمد ابن معمر ولد سنة 3 بعد 200 و1000 وتوفي سنة 44 و200 و1000 شيخ عبد الله أبا بطين، ولد سنة 94 و100 وألف، وتوفي سنة 82 و200 وألف. الشيخ عبد الرحمن بن حسن ولد سنة 93 و100 وألف، وبعد الألف، وتوفي سنة 85 و200 وألف. الشيخ عبد اللطيف بن الرحمن بن حسن ولد سنة 25 و200 وألف، وتوفي سنة 92 و200 وألف. الشيخ حمد بن عتيق ولد سنة 27 و200 وألف، وتوفي سنة السنة الأولى بعد 300 وألف. هؤلاء العلماء عاشوا في ظل الدولة السعودية التي أسست على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والدولة السعودية الأولى يعني بدأت قبل ابن عبد الوهاب بقليل، لكن تعتبر البداية الشرعية المحمودة كانت مع الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لما اجتمع هو والإمام محمد بن سعود، فاجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان. وإلى الإمام محمد بن سعود كان قد أنشأ الدولة السعودية يعني قبل هذا تقريبا سنة 39 و100 وألف، يعني 1139 من الهجرة بدأ محمد بن سعود بتأسيس دولته، ثم انضم إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب تقريبا سنة 57 و100 وألف، وبدأ التعاون بينهما، والحمد لله تحولت الدولة من دولة عادية وأمير من الأمراء إلى دولة سلفية قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدولة السعودية مرت بمراحل ثلاثة: الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثالثة. الدولة السعودية الأولى التي بدأ الإمام محمد بن سعود سنة 39 و100 وألف، هذه انتهت سنة 33 و200 وألف، هذه الدولة انتهت، الدولة السعودية الأولى. ثم الدولة السعودية الأولى طبعا لما انتهت، انتهت على يد إبراهيم باشا لما فعل في أئمة الدعوة ما فعل، ويعني قتل منهم من قتل، ومنهم الإمام سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وغيره من العلماء، ونقل جملة كبيرة من علماء الدعوة إلى مصر، نقل جملة كبيرة من علماء الدعوة إلى مصر معه. هذه انتهت سنة 33 و200 وألف، ثم نهضت بعد ذلك في سنة 40 و200 وألف على يد الإمام تركي، بدأها يعني بعد 7 سنوات من سقوطها، بدأوا الدولة السعودية الثانية، وانتهت سنة 90 و300 وألف. ثم قامت أيضا الدولة السعودية الثالثة على يد الإمام عبد العزيز ابن فيصل اللي هو والد الحكام الموجودين، هذه سنة 19 و300 وألف من الهجرة بدأت الدولة السعودية الثالثة، وإلى الآن الحمد لله. نسأل الله أن يحرسها وأن يحفظها بالقرآن والسنة، وأن يحفظ بها القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. هذه الدول السعودية الثلاثة. يبقى الدولة الأولى انتهت سنة 33 و200 وألف مع الأحداث بقى الكبرى لإبراهيم باشا ومحمد علي عليه من الله ما استحق، وعلى ولده إبراهيم باشا ما يستحق. هؤلاء الذين عشنا زمانا طويلا نمدح ونسني ونقول محمد علي الذي أسس مصر الحديثة، والذي والذي، ونذكر مآثره، وهذا تاريخ مزور، هذا تاريخ مزور، ولهذا من كتب في هذا التاريخ بالإنصاف وأنصف الدعوة، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ناله السوء والأذى، مثل الجبرتي، يذكرون أن الجبرتي كتب وأنصف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولكنه قتل ولده بسبب ذلك، ودخل في حالة نفسية بعد هذا ومات على إثره، وقيل مات يعني مسموما وغير ذلك. فكان الجبرتي لما أنصف دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في تاريخه ناله ما ناله. فمحمد علي هذا إنما في الحقيقة كان صاحب مطامع وصاحب بغض للسنة وأهلها، ولهذا جمع حقده وغلة وأرسل حملات إلى نجد للقضاء على هذه الدعوة المباركة هناك. فالدولة السعودية الأولى انتهت سنة 33 ومئتين ألف، ثم بدأت الثانية من 40 وانتهت سنة 90 بعد 300 ألف، ثم بدأت الثالثة سنة 19 و300 ألف وإلى الآن. طيب العلماء الذين معنا هؤلاء التسعة لما نوزعهم على الدولة السعودية أو بالمراحل الثلاث، نجد أن العلامة حمد بن معمر وحسين بن غنام وسليمان بن عبد الله، هؤلاء عاشوا في الدولة السعودية الأولى، هؤلاء علماء الدولة السعودية الأولى بجوار طبعا الأئمة يعني محمد بن عبد الوهاب وكذا. فسليمان بن عبد الله هذا قتل في هذه المعركة، وقبل حسين بن غنام وقبل حمد بن معمر. حمد بن معمر حسين بن غنام مات في سنة واحدة سنة 25 ومئتين ألف، يبقى الثلاثة هؤلاء حمد بن معمر حسين بن غنام وسليمان بن عبد الله هؤلاء عاشوا في الدولة السعودية الأولى، هؤلاء علماء الدولة السعودية الأولى. طيب الباقي كان في الدولة السعودية الثانية ولم يدرك أحد من هؤلاء الدولة السعودية الثالثة. الباقي الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد، طبعا وفاته نقصد الوفاة، ولا الولادة كانت في الأولى، ولادة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ولادة عبد العزيز بن محمد، تقريبا هم جميعا ولدوا في الدولة السعودية الأولى، الجميع هؤلاء التسعة معنا ولدوا في الدولة السعودية الأولى وعاشوا فيها. طيب لكن بعضهم مات في أثناء الدولة السعودية الأولى وبعضهم مات في أثناء الدولة السعودية الثالثة ولم يدرك أحد الدولة السعودية الثالثة. يبقى نقول التصنيف كده، يعني صار نقول التصنيف كده، العلماء الذين معنا التسعة من نقول كده معلومة، ولد الجميع في الدولة السعودية الأولى، الجميع قد ولد في الدولة السعودية الأولى، آخرهم ولادة الشيخ حمد بن عطيق، ولد سنة 27 و200 وألف، سنة 27 و200 وألف الشيخ حمد بن عطيق، فكلهم ولدوا في الدولة السعودية الأولى. طيب المعلومة الثانية والفائدة الثانية أن منهم من توفي في الدولة السعودية الأولى وهم الشيخ حمد بن معمر والشيخ حسين بن غنام والشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، هؤلاء ولدوا في توفوا في الدولة السعودية الأولى، الشيخ حمد بن معمر والشيخ حسين بن غنام توفي سنة 25 و200 ألف، والشيخ سليمان سنة 33 و200 ألف. طيب والباقي توفي في الدولة السعودية الثانية، أولهم وفاة الإمام عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، هذا توفي سنة 42 و200 ألف، يعني في أول الدولة السعودية الثانية، وآخرهم وفاة الشيخ حمد بن عتيق توفي السنة الأولى بعد 103 بعد 103. هذا مجمل هؤلاء العلماء التسعة الذين ينقل الباحث أو الجامع جامع تفاسيره. يعني في مقدمة عندكم موجودة، مقدمة عندكم لاختصار تراجم بعضهم ولا مش موجود؟ مش موجود، يعني ممكن نأخذ مختصر مما جمعه في تراجم هؤلاء العلماء الشيخ حمد ابن معمر، ولد في العيينة سنة 60 و100 ألف، ونشأ بها وطلب العلم وانتقل إلى الدرعية وكانت مقر الدعوة، فأخذ عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني هو من تلاميذ الشيخ حمد المعمر، من تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لزمه ملازمة تامة. كذلك أخذ عن الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ودرس على الشيخ حسين بن غنام العربية وغيرها. ومن أبرز تلاميذه ابنه الشيخ عبد العزيز قاضي الدرعية، وهذا سننقل تفسير أيضا عن الشيخ عبد العزيز بن محمد بن معمر، والشيخ سليمان بن عبد الله، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطيب، وجماعة من أهل العلم الكبار، لأنه أخذ من الشيخ محمد بن عواب مباشرة. الشيخ حمد بن معمر تتلمذ على يدي الإمام محمد بن عبد الوهاب مباشرة، فلهذا تخرج به الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، يعني كبار علماء الدعوة، دعوة التوحيد بنجد. قال في الروضة: كان ذا مكان مرموقة وله شهرة بلغت الأفاق، ولكلمته نفوذ، وكان واعظ زمانه، ولمواعظه وقع في القلوب غزير الدمعة لا تفارق خده. وبعثه الإمام عبد العزيز محمد بن سعود سنة 11 و200 ألف لمناظرة علماء مكة بطلب من الشريف غالب، وحصرت المناظرة في مجالس عدة حضرها كثير من العلماء والجمع الغفير من عامة الناس، وقد أبان الشيخ فيها وجه الحق وضحض الشبهات على التوحيد. قال الشوكاني عن هذه المناظرة: وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة، فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين، هو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال في الحاشية: وكان الشيخ قد سألهم 3 أسئلة: الأول: ما قولكم في من دعا نبيا أو وليا أو استغاث به في تفريج الكربات كقوله يا رسول الله أو يا ابن عباس أو يا محجوب أو غيره من أولياء والصالحين؟ والسؤال الثاني: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يصلي ولم يزكي هل يكون مؤمنا؟ والسؤال الثالث: هل يجوز البناء على القبور؟ فعكس علماء الحرم هذه الأسئلة على الشيخ وطلبوا منه الإجابة، فأجاب الشيخ إجابة شافية مدعمة بالدليل، ثم جمعها الشيخ في رسالة مطبوعة بعنوان الفواكه والعذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، وهي مطبوعة ضمن مجموعة ابن سحمان الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية. تولى قضاء الدرعية في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، ثم انتقل إلى مكة مشرفا على أحكام القضاة فيها. له مؤلفات كثيرة من الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما أدري إحنا أخذنا هذه، شوف كده بحث عنها، أظن أخذناها. ومنه وله رسالة في الاجتهاد والتقليد، ورسالة الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب. توفي سنة 25 وصلي عليه في المسجد الحرام. طيب، الشيخ حسين ابن غنام هذا المؤرخ المشهور الذي أرخ للإمام محمد بن عواب ودعوته ولأئمة الدعوة، وهو حسين أبي بكر بن غنام التميمي المالكي مذهبا، الأحسائي مولدا، النجدي وفاة وإقامة. ولد في الإحساء منتصف القرن 12 تقريبا، ونشأ فيها وحفظ القرآن الكريم وقرأ على علماء الإحساء، ثم انتقل إلى البحرين فقرأ على علمائها، ثم رحل إلى الدرعية فنزل على الإمام عبد العزيز محمد بن سعود فأكرم نزله واتصل بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وقرأ عليه في التوحيد والتفسير والحديث ولزمه ملازمة تامة. الشيخ حسين بن غنام لازم الإمام أيضا محمد بن عبد الوهاب ملازمة تامة. ثم جلس للطلاب فتسلمز عليه بعضهم، منهم الشيخ حمد بن معمر وابن عبد العزيز، يعني الشيخ حمد بن معمر درس على الشيخ حسين بن غنام، ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله، ومنهم الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، وكان يدرس الطلاب الفرائض وعلوم العربية فانتفع به انتفاعا عظيما، وكان فوق ذلك شاعرا وأديبا، وله الهائية التي تبلغ 36 بيتا، وله عدة قصائد منها قصيدة رد فيها على محمد ابن فيروز بطائية، وقد رث شيخ محمد بقصيدته بقصيدة أيضا إلى آخر ذلك. طيب، الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الحافظ المفسر المحدث الفقيه، سليمان ابن عبد الله محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولد في الدرعية سنة 200 و1000، ونشأ وسط أسرة تعتني بالعلم وكذا، جده الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأبوه عبد الله ابن محمد العالم أيضا الإمام، وكان ذهنه وقادا، وكان ذا قدرة عجيبة على الحفظ وصبر نادر على القراءة والاطلاع، فقرأ على علماء الدرعية والوفدين إليها في الأصول والفروع، فبرع في الأصول والفروع والتفسير واللغة والفقه والحديث، حتى قال رحمه الله: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية. يعني أنا أعلم رجال الحديث أكثر من علمي برجال الدرعية التي ولد فيها. وقرأ على جمع من العلماء، منهم والده الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وعمه الشيخ حسين محمد. إذن الشيخ سليمان لم يدرك جده والقراءة عليه، لما قرأ على أبيه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وعم الشيخ حسين محمد بن عبد الوهاب، وعم الشيخ علي بن محمد، لأن أولاد الشيخ سبحان الله كانوا على علم، وهذه يعني سبحان الله من القلائل أن تجد للعالم ذرية تسير على نفس ضرب المنهج ويكونون علماء. فالإمام محمد بن عبد الوهاب أبناؤه صاروا علماء، والشيخ حمد بن ناصر بن معمر، والشيخ حسين بن غنام، وقد أجازه الشوكاني. قال ابن بشر: وكان العالم الجالس في التدريس سليمان ابن عبد الله بن شيخ، فيا له من عالم حرير وحافظ متقن خبير، إذا شرع يتكلم على الأسانيد والرجال والأحاديث وطرقها ورواياتها، فكأنه لم يعرف غيرها مع إتقان وحفظ. نحن تكلمنا كثيرا إخواني أن مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كانت مدرسة متكاملة، لم يكن فيها خلل لا في جانب حديث ولا في جانب فقه ولا في جانب لغة، فضلا عن العقيدة التي مهروا فيها والحمد لله، فكانت عقيدتهم عقيدة سلفية قح في جميع أبوابها، ولم يكن له ما يخالف منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، فضلا أن يطلق على هؤلاء بأنهم كانوا خوارج، فهم الذين قرروا منهج خوارج الأمة، وهم الذين حاربوا الخوارج وبينوا ما هم عليه من الفساد، فكيف يكونون خوارج؟ لكن الشبهة المعروفة التي يذكرونها وهي شبهة إيه؟ أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، ونحن نعلم من الدولة العثمانية لم يكن لها سلطان أصلا، ولم يكن لها ولاية على هذا المكان، ولهذا دائما نقول: من هو الإمام الذي خرج عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ سموا لنا الإمام الذي خرج عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، سموا لنا. أنتم تقولون هو خرج على ماذا؟ خرج على ماذا؟ على الدولة العثمانية. وأين سلطان الدولة العثمانية؟ لا يوجد له سلطان، وإنما كانت نجد عبارة عن إمارات، هذه إمارة لفلان، وهذه إمارة لفلان، وهذه إمارة لفلان، وهكذا، لم يكن لها أمير. والإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه قد بيّن معتقد السنة الجماعة في هذا الباب، وبيّن أنه في معتقده أنه لا يجوز خروج ولا منازعة ولاة الأمور. تولى القضاء بمكة في عهد سعود بن عبد العزيز ابن محمد بن سعود اللي هو الثالث في الدولة السعودية الأولى، ثم عاد مرة أخرى إلى الدرعية وتولى القضاء بها مع والده في عهد عبد الله ابن سعود، وأظن ده كان آخر عهود الدولة السعودية الأولى، يعني محمد ثم عبد العزيز ثم سعود ثم عبد الله. وكان رحمه الله أمر بالمعروف نهيا عن المنكر، لا تأخذه في الليل لومة لائم، فلا تعاظم رئيسا في الأمر بالمعروف نهيا عن المنكر، ولا تصغر ضعيفا أتى إليه يطلب فائدة أو يستنصر. ترك مؤلفات، أهمها طبعا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، يعتبر أول شرح مكتوب لكتاب التوحيد وصار الناس عيالا عليه، مثل العلامة عبد الرحمن بن حسن لما وضع كتابه فتح المجيد استفاد من هذا الكتاب استفادة عظيمة جدا، وسبق الحمد لله شرحناه، ولكن لأهمية الكتاب لعلنا نعود فنقرأه مرة ثانية، خصوصا وأن الكثير منكم ربما لم يحضره، فهو كتاب نفيس جدا، تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، أيضا له حاشية على شرح لكتاب التوحيد، له حاشية يقول طبعت لكن ودينا نبحث عنها، شوف حاشية على شرح لكتاب التوحيد، وله منسك أيضا لطيف، وله رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، وله رسالة أيضا أوثق عرى الإيمان، وله حاشية على المقنع، له حاشية على المقنع أن كان البعض قد شكك فيها. طيب، وقال الشيخ ابن إبراهيم لا نشك أنها للشيخ سليمان ابن عبد الله، وقد ذكر الشيخ ابن بسام ما يدل على تأكيد نسبتها إليه. توفي رحمه الله مقتولا على يد المجرم الأثيم إبراهيم باشا الذي أرسله محمد بن عواب للقضاء على هؤلاء العلماء وتلك الدعوة، نعم محمد علي، نعم توفي رحمه الله مقتولا في الدرعية سنة 33,200 على أيدي جنود إبراهيم باشا، وذلك أن إبراهيم باشا لما دخل الدرعية صلحا بعد طول الحصار وشى بعض الناس بالشيخ إليه فأحضر وتهدده وأمر بآلات اللهو فضرب بها عنده، ثم أخرج إلى المقبرة وأطلق عليه الجنود البنادق فخر قتيلا، فأسأل الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء مع أحدث سنة، يعني الشيخ توفي وله 32 أو 33 سنة رحمه الله ولم يكن له عاقب. الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وهذا والده وهو أبو سليمان، ولد في الدرعية ونشأ في بيئة والده وتلقى العلم على يديه، وقرأ أيضا على الشيخ حمد بن معمر، ثم رحل إلى الحج فقرأ على علماء مكة وحصلت له الإجازة برواية متصلة السند، ثم زار المدينة وقرأ على علماء الحديث بها زمانا، وكان يتمتع بفهم جيد وحافظة قوية وقلم سيال وقريحة وقادة، وبرع في أصول الدين والفقه والحديث وعلومه العربية، وأجمع كل من ترجم له على تقدمه في التفسير وإتقانه له، بزغ نجمه وذاع صيته في حياة والده، ثم أسندت إليه الأمور من بعده في عهد الإمام عبد العزيز وابنه سعود ثم عبد الله، وكان مرجع القضاء والعلماء في وقته، كما قلنا توفي في الدولة السعودية الثانية في أولها سنة 42، ودخل مع الأمير سعود بن عبد العزيز مكة يوم السبت 8 من شهر المحرم عام 18,200، وكتب رسالة جوابا على سؤال وجه إليه أبان فيها عقيدته وما يدعون إليه، ورد كثيرا من الشبهات التي ألصقت بالدعوة، وكان رحمه الله زاهدا ورعا ذا تهجد وقيام وقراءة للقرآن، وتتلمز عليه جملة من العلماء منهم سليمان وعبد الرحمن وعلي والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد العزيز بن محمد بن معمر وعلي بن حسين وجماعة من أهل العلم، ولهم مصنفات منها جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية، ومنه مختصر السيرة النبوية، ومنه الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، وله مؤلفات كثيرة في هذا. وكان رحمه الله إلى جانب سيرته العلمية وحياته الدعوية شجاعا مقداما، وقف بباب البجيري بالدرعية حين غزاها إبراهيم باشا وشهر سيفه وقاتل قتال الأبطال، وكان يقول بطن الأرض على عز خير من ظاهرها على ذل. وبعد أن استولى إبراهيم باشا على الدرعية اعتقل ونقل إلى مصر عام 33,200، ونقل معه ابن عبد الرحمن وبقي به إلى أن توفي سنة 42,200، وقيل سنة 3 وقيل سنة 4 رحمه الله. إذن أدرك من حياة أبي كم سنة؟ أدرك من حياة أبي أكثر من 40 سنة، يعني هو ولد سنة 65 وبعد 100 والألف، والشيخ توفي سنة 206، هو بقي معي إذا كم؟ يعني كم؟ 41 سنة. نعم، عاش مع 41 سنة ينهل من علمه، يعني أدرك أبا إدراكا قويا وعاقلا وانتفع به، وتوفي بعد والده بقرابة 34 سنة. طيب، ولهذا احنا شرحنا له رسائله كانت في العذر بالجهل، وقلنا بأن أعلم الناس بمذهب الإمام محمد بن عواب، بل رد على هذه الشبهة هو الإمام عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وكان من أخبر الناس بمذهب وليده، وصنف في العذر بالجهل، وكان رحمه الله تعالى ممن يرى الإعذار بالجهل، ومرت معنا رسالة كاملة في هذا. لو تأتون بعض مقتطفات رسالة الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه والدفاع عن الدعوة، دعوة أبيه محمد بن عبد الوهاب، ذكر فيها تنصيصا كلاما واضحا في الإعذار بالجهل، لا يقوله الآن من ينتسب إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان لا يعذر بالجهل وكان وكان، هذا كلام ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر، وهو العالم الفقيه الأديب، ولد سنة 300 والألف في الدرعية. طبعا في الدرعية كانت معقل الحقيقة، معقل السنة في هذا الزمان، ولهذا توجهت حملات محمد علي بقيادة إبراهيم باشا إلى القضاء عليها. كانت الدرعية معقل، وهذا يدل على أن حياة البلدان دائما إنما هي بحياة العلماء. البلد التي ليس فيها عالم قد لا تعرف على الخارطة ولا يعرف أحد، حتى إذا سكنها العالم وشد الناس الرحالة إلى طلب العلم على ذي، عرفت البلد وعرف الموطن والمكان لأنها تحيا بالعلماء. البلد اللي ما فيها عالم فعلا موات، ولهذا الله عز وجل قال أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وكثير من أهل العلم فسر الآية على موت العلماء وأنزلها على موت العلماء. فالعالم البلد التي فيها عالم بلد حية، إذا مات العالم ماتت تلك البلد فلم يكن لها ذكر ولا خبر. من كان يعرف الدرعية؟ الدرعية أين هي من الرياض مثلا، وأين هي من كذا وكذا، يعني الرياض أو هذه المدن، لكن الدرعية أخذت شهرة عظيمة جدا في هذا الوقت، لأنها كانت البلد التي أسس فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دعوته، وصار له فيها تلاميذ، وانتشرت الدعوة من خلالها، انتشرت هذه الدعوة المباركة، فكانت بلد السنة. الدرعية كانت بلد السنة التي أسس فيها الإمام محمد بن عواب دعوته المباركة. نشأ في بيت والده الشيخ حامد بن معمر، وكانت الدرعية يومئذ حاضرة علم وفقه، وإليها يفض الراغبون في طلب العلم من أرجاء الجزيرة. حفظ القرآن ثم المتون ثم الأصول والفروع، وقرأ على والده الشيخ حمد وعلى عبد الله وعلي وحسين أبناء الشيخ محمد، وعلى الشيخ حسين بن غنام، وجمع من أهل العلم. وله قال ابن بشر كان فقيها أديبا ومتواضعا حسن السمت والسيرة، ذا شهرة في العلم والديانة، وله أشعار رائعة ولا سيما في أهل الدرعية. ولما سقطت الدرعية في يد إبراهيم باشا وتفرق أهلها، كان الشيخ عبد العزيز في من خرج متجها إلى البحرين، فكانت له هناك أثار طيبة ومآثر حسنة. ومن مؤلفاته اختصار لنظم ابن عبد القوي مع زيادات مفيدة بأسلوب عذب، وكتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، وذلك أنه قدم البحرين لما قدم البحرين منصر إنجليزي ومعه كتاب ينصر فيه دينه ويورد فيه بعض الشبهات على دين الإسلام، فدفعه إلى الشيخ عبد الله بن خليفة حاكم البحرين، وطلب منه أن يعرضه على العلماء ليجيبوا عنه أو يقروا بما فيه، فعرضوه على علماء البحرين فقالوا لا نستطيع الرد. المنصر الإنجليزي لما عرض كتابه في التنصير على حاكم البحرين قال العلماء ما نستطيع الرد، وكذا قال علماء الإحساء. فاغتم الشيخ عبد الله لذلك غما شديدا، فأشار عليه أحد خواصه أن يعرض على أحد طلبة العلم البحرين من أهل نجد، ألا وهو الشيخ عبد العزيز بن حمد، فدفع الكتاب للشيخ فوعده بشهرا، وبعد الشهر جاء الرد من الشيخ ففرح به حاكم البحرين ودفعه إلى القس المنصر، فاندهش لقوة الجواب وسداد الرد، وقال لا يخرج هذا الرد من علماء هذه البلاد، ولا بد أن يكون من نجد، يعني من بلاد الإحساء يعني، ولا بد أن يكون من نجد. فأخبره حاكم البحرين أنه من جواب أحد طلبة العلم من نجد، يعني كانت مدرسة الشيخ مشهورة. وأنا نقول دائما كده، مدرسة الشيخ ابن عباس الحقيقة جددت مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لم يوجد في عمر أمة الإسلام من بعد مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، لم توجد مدرسة بقوة مدرسة الشيخ محمد ابن عبد الجامعة بين العلوم، فلم تكن ماهرة في الاعتقاد مثلا فقط، لكنها هابطة المستوى في الحديث في الفقه في اللغة أو كذا، وهذا يظهر في الردود، هذا يظهر في الردود. فكانت الردود جامعة لجميع أنواع العلوم، من لغة، من فقه، من حديث، من تفسير، من إلى آخره، مدرسة قوية. وأنا أقول الحقيقة مدرسة الشيخ محمد بن عباب وسيرة الشيخ محمد بن عباب وشيخ الإسلام ابن تيمية سيرة طيبة لكل سلفي يريد أن ينهض بأمته في باب في هذا الباب، وهو الدعوة إلى الله عز وجل على بصير. لا حزب، لا كونوا حزب، ولا لجأوا إلى السياسة يستقون بها نكون حزبا ليكون كلب دعوة كما يقول مشايخ الإسكندرية، فكونوا كلب الدعوة، فكان أول من نهش هذا الكلب دعوتهم هي نفسها، فلم يتقوى بها بل رأوا الذل والصغار، وإلى الآن يتلعب بهم الصبية والصغار. فهؤلاء أقاموا الدعوة المباركة، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد بدون حزب، أين حزبه؟ كون حزب فيه وتقوى بهذا أو ذاك أو كذا، أو لجأ إلى السلطان ليتقوى به، إنما لجأ السلطان إليه ولم يلجأ هو للسلطان. وكانت البصيرة التي عندهم، وهذا الحقيقة أمر ينبغي نحن نقر به ونقرره، قوة أي دعوة إنما ترجع إلى قوة المصادر التي تستدل بها، قوة الدوينة ترجع إليها، قوة الآئمة التي يستدلون به. هذا أي دعوة، شمول التأصيل فلا يكون في باب دون باب من أبواب العلم، إنما دعوة تقوم على سائر العلوم، تفسير، عقيدة، فقه، حديث، أصول، مصطلح، لغة، سيرة، قراءات. لا بد كده يكون دعوة القائمة على هذا، ما يكون عنده خلل، ما يكون شيخ ماهر جدا ولا يحسن القراءة في الصلاة، لا يحسن القراءة في الصلاة، ما ينبغي أن يكون هذا، ويكون جاهلا بقراءة القرآن الكريم على وجه الصحيح، أو يكون جاهلا باللغة والنحو، فما يستطيع أن يرفع المرفوع وينصب المنصوب، وإنما يلحن اللحون القادحة، ليست اللحون اللي ممكن يقفع أو يقع فيها أي إنسان متحدث حتى لو كان من علماء يعني اللغة قد يقع منه زلات لسان، لكن أن يكون ضعيفا في هذا الباب من الأبواب. فقوة أي دعوة تقوم على قوة منهج، قوة التأصيل والشمول، ضع العالم من هؤلاء في مكان تحصل بركة وتقوى دعوته. الإمام أحمد رحمة الله عليه واجهته دول، وأين ذهبت هذه الدول؟ شيخ الإسلام قام على النيل من دعوته دول ومؤسسات، وإلى يومك هذا المجرم الأول على رأس الدعوة السلفية في هذا العصر وقبل هذا العصر ومنذ أن كان ابن تيمية وإلى الآن ابن تيمية، المطلوب الأول على رأس قائمة السلفيين الإرهابيين ابن تيمية، الآن في هذا الوقت الذي نعيش فيه، المطلوب الأول هو ابن تيمية، المطلوب الثاني هو ابن عبد الوهاب. ابن تيمية مات من 700 سنة ولازال المطلوب الأول، وسيبقى إلى أن يشاء الله عز وجل. ابن عبد الوهاب المطلوب الثاني، الآن تتحاكم من ابن تيمية، الآن تتحاكم من عبد الوهاب. تعرف قوة أي شيخ؟ والله قوة ابن باز بن عثيمين هؤلاء، أولا في أنهم أتباع هذه الدعوات المباركة من جهة يعني نشر كتبهم ومن جهة السير على منهجهم وضربهم،
وهي دعوة سلفية الحمد لله تعود إلى الصحابة، لكن يعني اشتهرت هؤلاء أتباع ابن سمية، هؤلاء أتباع ابن عمواب، نظرا لكثرة الكتب والتأصيلات، ولأن هؤلاء الأئمة ابن سمية وابن عمواب لا تكاد تجد ضلالة من الضلالات موجودة في عصرنا إلا وأنت تصطحب كتب ابن سمية ومدرسته وابن عمواب ومدرسته في رد على هؤلاء. لهذا لماذا لا يحارب ابن عمواب؟ أنت ابن باز أقوى، ودول أئمة العصر، أئمة العصر، ابن باز أقوى، العثمين أقوى، ولا كتاب التوحيد في الأمة كتب ابن عمواب، كتب أئمة الدعوة، كتب ابن تيمية؟ قوة ابن باز تابعة لهذه، قوة ابن عثمين تابعة لهذه. ابن عثمين شرح كتب ابن تيمية وابن عمواب، ابن باز شرح كتب ابن تيمية وابن عمواب. أكثر مشايخنا اليوم يعتمدون على كتب ابن تيمية وكتب ابن عمواب في هذا الأمر. ولهذا نعم مات ابن تيمية لكن لم يمت علمه، فعلمه هو على رأس قائمة المطلوبين. ابن عمواب مات، نعم ابن عمواب مات لكن لم يمت علمه ويبقى يقهر. الآن قوتك فين؟ فإنك تستدل بكلام ابن تيمية، كلام ابن عمواب الذي ما يعود إلى كلامهما وإنما يعود إلى ربطك بما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. كتاب التوحيد شامة، شوف جبل أشم لا يمكن أن ينال أحد ولا أن ينكس راياته. كتاب التوحيد يحارب كتاب التوحيد فينتشر، تحارب كتب ابن عمواب فتنتشر. جاء محمد علي وإبراهيم باشا وأرسل حملات القضاء على الدعوة في الدرعية فانتشرت في مصر ونبتت في مصر وأتبعوها في مصر مثل ما أتبعوها في الدرعية. ما قضوا عليه، قضوا على رجال لكن ما قضوا على علم ودعوة. والدعوة السلفية لا تموت بموت العالم، لا يمكن تموت دعوة سلفية بموت عالم، إنما التي تموت بموت أربابها الدعوات الحزبية الجاهلية المنتنة. الواحد يموت ويموت معه، ويموت معه دعوته اللي هي هذا. ليه دعوة حزبية؟ وإذا وجد بعدها وجد متعصبون، إنما دعوة تكون في الأمة محل اقتداء ليست إلا دعوة السلف الصالح. إنما الدعوات الحزبية ما فيها سلفية، ولهذا يذهب صاحبها وعليه من الناس الحط عليه، وهكذا كلما ذكر ذكر بالحط عليه. إنما الدعوة السلفية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ليه؟ لأنها أسس على الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم ترى أن الله كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالدعوة التي تقوم على كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء، وفرعها في السماء. لا يمكن، اطمئن، لو تحولت دول الأرض لتكون جيشا واحدا ليصد دعوة السنة فلن يستطيع. لماذا؟ لأن الله يدافع عنه. أي جيوش تقوى على محاربة الله ورسوله، سنة النبي يعني صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن، ما يمكن، ما يمكن. لكن ابتلاء، امتحان، محن، محن وابتلاءات، لكن لا تخاف على الدعوة. الصوفية يفعلون والأشعرة يضربون يكونوا ماذا؟ زي الدولة العباسية؟ راحت الدولة وبقي دعوة الإمام أحمد رحمة الله عليه، راحت دعوة المماليك وكذا وبقي علم ابن تيمية الذي سجن مرات ومرات. ما نعرف خلفائهم ولا نعرف أمراءهم، لكن عرفنا ابن تيمية وكتبه. راح محمد علي باشا وابراهيم باشا وراحت الدولة اللي بيسموها دولة محمد علي، وأدب شر تأديب، وبقي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بقيت الدعوة. إذا لا يمكن، لكن هذه ابتلاءات وامتحان ليميز الله الخبيثة من الطيب. لكن نستفيد من هذا فائدة عظيمة جدا، أن أصالة أي دعوة إنما تقوم على المنهج الذي تبناه. إذا أردت دعوة تبقى فلتكن الدعوة السنية السلفية، وإذا أردت دعوة تبقى فالدعوة القائمة على الشمول. لهذا كل واحد فينا كطلبة علم يعرف هذا، لازم عندي العلم كده، أمامي كتب التفسير، كتب العقيدة، كتب الفقه، كتب الحديث، كتب أصول الفقه، كتب أصول الحديث، كتب اللغة، كتب القراءات، كتب الأداب، كتب الردود، لابد يكون عندي كده. ما أكون متخصصا في باب دون باب، لازم حتى ولو تأخذ من كل علم بأصله، خذ أصل كل علم. ما هو بلازم أنك أنت تتبحر في سائر العلوم، لكن يكون عندك ماذا؟ عندك الأصل الذي تفهم به تلك العلوم وتفهم. وهذا الذي أبقى الله عز وجل به دعوة هؤلاء النجباء الأئمة العظام الكبار. فشوف المنصر هذا يكون إيه؟ يقول لا يخرج هذا الرد من علماء هذه البلاد، يعني عندهم خبرة، ولابد أن يكون من نجد، ده يطلع من نجده. لهذا أول اليوم يا أخواني والله العظيم من أول مقدمتك في الخطبة قال هذا وهابي، هذا 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 معروف. فهذا لا يكون إلا من نجد. نعم. وقد كان الشيخ شاعرا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن محمد بن معمر يقول ولما هدت الأحوال في نجد مرة أخرى عاد إليها وتجرد العبادة ربي ونفع خلقي، فاستدعاه أمير البحرين مرة أخرى ولح عليه فغدرت درعية البحرين واستقر فيها ملازما للعبادة والتعليم، وتوفي هناك سنة 44 فبكته العيون وحزنت عليه القلوب. طيب الشيخ عبد الله أبو بطين العلامة الفقيه مفتي نجد في وقته، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس الملقب كأسلافي أبو بطين، ولد أو هم ينطقونها أبو بطين كده على طول هناك أبو بطين كان هذا لقب يعني، ولد عام ولد سنة 94 ومائة وألف في روضة سدير ونشأ بها وقرأ القرآن وحفظه، أخذ العلم في روضة عن والده وعن الشيخ محمد بن عبد الله بن طراد الدوسري، ثم انتقل إلى شقراء وقرأ على القضية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحسين تلميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني أخذ عمن أخذ عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مباشرة، وانتقل إلى الدرعية فقرأ الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن معمر ومن أخذ عنهم أيضا الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي وشيخ حسين الجعفري. سبحان الله، كما قلنا حتى إلى عهد هؤلاء كان يوجد العلماء إخوان الراسخون الذين يعني يرحل إليهم الطالب، وكان خاتمة هؤلاء الذين يرحل إليهم الحقيقة بحق يعني من الكبار خاتمة هؤلاء العصر الذي نعيش فيه الآن، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الغديان، الشيخ الحيدان، الغصون، الأطرب، الفوزان، هؤلاء المشايخ العباد، هؤلاء المشايخ الكبار الذين ما بقي منهم أحد إلا قلائل يعدون على أصابع اليد الواحدة، وتقريبا جميعا تجاوزوا 90 من أعمى الباقي، الشيخ الفوزان، الشيخ العباد، وغالب الدروس تعطلت. هذا خاتمة عصر الكبار. لا تتفلسف بقى وتقول يعني خاتمة الشيخ لا يرى أحد من طلاب العلم، نقول خاتمة الكبار، خاتمة من يرحل إليهم. أنا أرحل لفوزان، أنا أرحل لابن باز، أنا أرحل لعثيمين، أنا أرحل لهؤلاء، خاتمة الكبار هؤلاء. ولهذا نقول لكم ما مر على أمة الإسلام مثل هذا الوقت الآن، مثل هذا الوقت. أنت عندك بقى طالب علم تعتبره في من نظراء ابن باز، أنت حر في نظرياتك أنت، لكن احنا نريد العلماء المتفق عليهم، نريد العلماء الذين لا يختلف فيهم ولا عليهم سلفي على وجه الأرض. خاتمة هؤلاء الكبار فعلا، باقي ابن باز، باقي العباد، باقي الفوزان، باقي هؤلاء يعني ثلة على أصابع اليد الواحد. يوجد طلاب علم نعم ينفع الله عز وجل بهم، لكن نحن نقول الكبار، الكبار. ولهذا نقول فرق بين العلماء الكبار وبقاء العلماء الكبار وبين بقاء الحق، بقاء الحق يبقى ولا يمكن يخلو عصر من قائمين الله عز وجل بحجة، ده معروف، يقوم به طلاب، يقوم به علماء، يقوم بكذا، لا يمكن أن يخلو عصر من قائم الله بحجة. ففرق بين بقاء حق وبين بقاء علماء كبار، علماء كبار كبار. يعني الآن تقول أنا أريد أن أرحل أطلب العلم على فلان أو علان وكذا من العلماء الكبار، من اللي باقي؟ فكانت عصور هؤلاء عصور هؤلاء كانت مليئة بالعلماء. يقولون شيخ الإسلام لم يتلقى العلم على يد المشايخ ابن تيمية، وكان من عيوب شيخ الإسلام أنه لم يتلقى العلم على يد المشايخ. الذين طعنوا فيه وقالوا لم يتلقى العلم على يد المشايخ، هؤلاء هذا له 100 شيخ، 200 شيخ، ده اللي هم بيعتبروه ما طلبش علم على المشايخ، ده 200 شيخ. وطبعا بعض السلف كان له آلاف آلاف. ابن البخاري ماذا قال؟ لقيت أكثر من إيه؟ من 1000 رجل. أبو حاتم 3000 شيخ، منهم من وصل 7000 شيخ في زمانك الآن، فالله المستعان. لكن الله يحفظنا ويحفظ الحق الحمد لله. وهؤلاء العلماء وإن ماتوا موجود كتبهم الحمد لله، موجود دواوينهم التي ينتفع بها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، فكان إماما في التوحيد والتفسير شيخ أبو بطين، والتفسير أما الفقه فإليه المنتهى، فقد كان عارفا بالمذاهب والاختلاف، بل ألفاظ المتون والكتب وعباراتها. قال في السحبي: وأما اطلعوا على خلاف الأئمة الأربعة بل وغيره من السلف والروايات والأقوال المذهبية فأمر عجيب، ما أعلم أني رأيت في خصوص هذا من يضاهيه بل ولا يقاربه. ده الشيخ مين؟ شيخ أبو بطين مفتي الديار النجدية. مر معنا الشيخ مين؟ سليمان الذي كان أعرب برجال الحديث ممن؟ من رجال الدرعية. فدرسة متكاملة تبهر العقول صراحة. كل هذا مع الأمر النادر بقى المعروف، الأمر الذي قل أن يفلت منه أحد، المعتقد السلف الصحيح. فصاروا أئمة فيه، مدرسة سلفية خالصة، مدرسة ابن تيمية سلفية خالصة، مدرسة ابن عبد الوهاب سلفية خالصة. وجد بين هاتين مدرستين وبعد مدرسة العواب وجد علماء ينسبون إلى السنة في العموم، لكن عندهم المخالفات، عندهم المخالفات. مدرسة الحافظ العراقي مدرسة مجددة في علم الحديث، مجددة، وهي مدرسة في الجملة نقول علماء سنة، لكن عندهم ما عندهم من موافقات الأشاعرة الذين ابتلوا بهم ببيئتهم فتأثروا بهم، وكانوا مشايخ في الحديث جهابذة فتأثروا بمعتقدهم من هذا الباب. أما مدارس ابن تيمية، أما مدارس ابن عدواب مدارس سلفية خالصة خالصة. فلما اجتمع مع حسن المعتقد قوة العلم، هذا أمر يبهر العقول الحقيقة، توفيق تجديد. ولهذا لما نقول أئمة الدعوة النجدية لسنا نقول أئمة الدعوة النجدية أنك الدعوة النجدية لا، هم أئمة الدعوة السلفية النجدية باعتبار نشأت هذه المدرسة الموجودة في هذا المكان، مثل ما تقول مدرسة الكوفة، مثل ما تقول مدرسة البصرة، مثل ما تقول مدرسة المدينة وهكذا. هذه مدرسة أهل نجد. ولا البعض يتغيض من عبد الوهاب يقول الإمام العالم أو الشيخ النجدي هذا محمد بن عبد الوهاب النجدي، ويحرص أن هو ينسب إليه إلى مكانه لا إلى لا إلى دعوته. نحن نقول إذا كنا من الدعوة النجدية فقصدنا المدرسة التي نشأتنا، وإنما هي وإنما هؤلاء علماء سلفيون سنيون جهابذة اجتمع لهم ما لم يجتمع لغيرهم الحمد لله. يعني من 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 عهد ابن تيمية إلى عهدهم، شوف مثلا منتصف مثلا القرن مثلا الثامن إلى منتصف القرن 12، 4 قرون لم تأتي مدرسة مثل هذه المدرسة المباركة. وجدت مدرسة حافظ العراقي في المنتصف، حافظ عراقي بن حجر بن الملقن، هذه المدرسة لكن كانت مدرسة سلفية، كانت مدرسة حديثية قوية جدا، جددت في علم الحديث تجديدا واضحا جدا، ولكن لم تخلو من ماذا؟ من ملاحظات في باب الاعتقاد. وإن كانوا ينتسبون الحمد لله إلى السنة لرفعهم الأثر، لكن خفيت عليهم أمور بحكم المشرب الذي كان عندهم سبحان الله، والبيئة التي نشأوا فيها. ولهذا من توفيق الله عز وجل للرجل أن يوفق صاحب سنة، للطالب أن يوفق صاحب سنة، يأخذ بناصيته بعد فضل الله عز وجل إلى السنة. الغالب يا أخوان أن الإنسان ابن البيئة. الغالب لو انت من الصغر نشأت كده ففتحت عينيك على شيخ اخواني الغالب هتمشي معه، تبليغي بعمامتي وبطانياتي ونياتي الغالب هتمشي معه، سلفي الغالب هتمشي معه. شوف صغارنا الان، صغارنا الان تسأل الصغير من ربك ومدينك ومن نبيك وكذا واين الله، يحفظها حفظا يشربها شوربة. ليه؟ لان له الشيخ، لان له الاب الذي يقول اين الله في السماء والدليل على العرش استوى وهكذا. فالنشأة مهمة مهمة مهمة، لهذا من توفيق الله عز وجل للطالب ان يوفق لصاحب سنة، ان يوفق لصاحب سنة. يقول اما اطلاع على خلاف الائمة الاربعة بل وغيره من السلف والروايات والاقوال المذهبية فامر عجيب، ما اعلمه ان رأيته في خصوص هذا من يضعيه بل ولا يقاربه. هذا مما منحه الله من قوة الحفظ وسداد الرأي. هذا ايضا مسألة مهمة جدا، ان الانسان يكون في الفقه ممكن يقول فقه الاثر والدليل وكذا وكذا ويتعرى من الرجوع الى العلماء. دي ليست مسائل سهلة، انا ممكن اكون شيخك واخذ بنصيتك اليه، دعك المذاهب ودعك هذه الكتب احرقها، يعني هذه كتب رجال ما لنا دخل، عليك بالاثار وكذا. انا يا اخواني كما قلت لكم جلست مع اكبر طلاب الشيخ الالباني وله مصنفات حديثية قوية، مسألة كتب الفقه وكتب الحديث ما يدري الفارق بينها. انا فوجئت لما بيقول لي انت بتدرس درست ايه في كتب الفقه، ولازم ما ذكرت له قال يعني انت ما درست البخاري. اقسم بالله يا اخواني في بيتي، في بيتي ايه دخل البخاري في كتب الفقه؟ ايه دخل البخاري في كتب الفقه؟ فالشاهد ان ممكن انا اخذك الى ما سمى بمسألة الدليل فقه الدليل فقه الدليل، وابعدك عن ماذا؟ عن كتب الاحكام، كتب المتخصصين، كتب الاجماع والخلاف، كتب التصورات للمسائل. فممكن تقول قولا بمقتضى دليل وتكون شاذا في قولك، عمدت الى حديث منسوخ او مخصوص او مقيد. من يعرف هذه الصنعة؟ الفقهاء. ولهذا ورثنا كتب حديث وكتب فقه، وورثنا وصف الفقهاء وصف المحدثين. فانت بتلغي الان ميراث امة، ميراث امة في فقهاء في محدثون في علم فقه في علم حديث في كتب فقه في كتب حديث. لما تلغي الفوارق فتعمد الى مذهبية تعتمد على اقوال الرجال دون حديث، او تعمد الى دليل دون فقهاء، فهذا ضرب في الصميم. لهذا انا اقول لكم ليست مسألة سهلة، مسألة التوجهات هذه العامة، هذه مسألة الاصول العامة هذه والتوجه العام هذا مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا. والله يا اخواني، والله يا اخواني، والله بعض المتصدرين قد يعادي علم اصول فقه لانه ما عنده درايه به فيعاديه، ولك هذه ما فيعادي كل ما يجهل ويسقطه من حيثيات الطلب. لا، في علم احنا نرثه وطريقه موروثه، كونك بقى تعلم او لا تعلم مساله اخرى، خلاص تكلم فيما تحسنه، لكن لا تعادي ما لا تحسنه، تكلم فيما تحسنه فقد احسن من انتهى الى ما سمع. لكن ان تعادي قضية كبرى، قضية كبرى دي، ان تعادي ما تجهله فتعادي علم اصول، تعادي علم كذا، هذا مسألة يعني خطيرة، مسألة خطيرة جدا. الله المستعان. ولي القضاء في عهد سعود بن عبد العزيز عام 20 و200 ألف في الطائف لمدة عامين، شغلها ايضا بتدريس الطلاب في التفسير والحديث والفروع والتوحيد، ثم عاد شقرة وتولى قضاءه، ثم انتقل لقضاء عمان. وفي عهد الامام تركي بن عبد الله تولى، ده المؤسس الدولة السعودية الثانية سنة 40 و200 ألف. الامام تركي بن عبد الله تولى قضاء الوشم والسدير، وفي عام 48 و200 ألف انتقل الى قضاء عنيزة بطلب من اهلها، فمكث فيها القضية لمدة 22 عاما. وفي عام 70 و200 ألف ترك القضاء وعاد الى شقرة وتفرغ للتدريس، فقصده الطلاب من كل مكان وانتفعوا من جلسته. وممن تخرج على يديه الشيخ علي بن محمد الراشد، الشيخ محمد ابراهيم السناني، الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع، الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مانع، الشيخ محمد بن عمر بن سليم، محمد بن عبد الله بن سليم، الشيخ عثمان بن بشر وغيرهم كثير من أعيان نجد وقضاتها، صنف مصنفات منها رد المطول شيخ أبو طين، رد المطول على داود بن جرجيس المسمى تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس، أظن هذا قرأناه. رد آخر أيضا مختصر بعنوان انتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل من المشركين، هذا أيضا شرحناه الحمد لله. حاشية نفيسة على شرح المنتهى، وحاشية على الروض المربع، ومختصر بدائع الفوائد لابن القيم، ومختصر إغاثة اللهفان، وله جمع من الرسائل والأجوبة وردود الفتاوى. الحمد لله يعني جل هذه الرسائل الأئمة، وإحنا ترجمنا لأئمة الدعوة النجدية كل واحد ترجمناه ببعض الرسائل، وخلصنا في النهاية والحمد لله أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأن أئمة الدعوة على منهج ماذا؟ على منهج التوحيد والسنة الخاصة، وعلى منهج ومسألة الإعذار بالجهل حتى في أمور ماذا؟ الشرك. لكن لعل الخلط والخبط والتلبيس وقع على بعض الناس من عدم تحديده لمصطلحات الأئمة كمصطلح الجهل مثلا، فإن البعض قد اطلع على بعض المواضع عدم الإعذار بالجهل فظن أنه الجهل الذي هو إيه؟ الذي هو عدم معرفة الشيء والزهول عنه وعدم بلوغ النص إليه، ظن البعض هذا ولا يدري أن هذا الجهل يخالف الجهل الآخر الذي بمعنى عدم العمل بالعلم، عدم الانقياد للعلم، وليس عدم العلم، ليس عدم العلم. فأئمة الدعوة في عدم العلم ومن لم تبلغه الدعوة ويتحرك لطلب الهداية على الإعذار والحمد لله. نعم. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 82 و200 و1000. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله هو الإمام العالم العلامة، ولد في الدرعية سنة 93 و100 و1000، وتربى في حجر جده شيخ الإسلام حيث توفي والده وهو صغير في معركة غرابة، فنشأ والده حسن، حسن بن الشيخ وكان من العلماء أيضا، فنشأ نشأة علمية، فقرأ على جده الشيخ عبد الرحمن بن حسن يلقبون بالمجدد الثاني، يعني شيخ الإمام محمد بن عواب المجدد الأول، شيخ عبد الرحمن حسن المجدد الثاني. فقرأ على جده في كتاب التوحيد ولم يكمله، وقرأ عليه في الفقه واستمع إلى قراءة الكبار عليه. توفي جده ولو من العمر 13 سنة، فأقبل على علماء الدرعية وتلقى عنهم، وأشرب قلبه حب العلم ومدرسته ومطالعة الكتب والقراءة فيها. قرأ على عمي الشيخ عبد الله بن محمد وعلى الشيخ حمد بن معمر، وقرأ على الشيخ حسين بن غنام شرح الفاكهي على المتممة في النحو، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن خميس في الفرائض، وقرأ على الشيخ أحمد بن حسن الحنبلي في الجزرية. شوفوا فرائض نحو جزرية كذا هكذا قراءة، يعني تجويد كما قلت لكم. الحظ هذا الملحظة، سلفية وشمولية، سلفية في المعتقد وشمولية في الطلب، في الطلب إياك أن يبعدك أحد عن هذا المنهج. سلفية شمولية، هذا باختصار سلفية شمولية، لا تكون جاهلا بعلم العلوم، خذ أصله، جهلت اطبع على يد شيخ وتعلم واصبر عليه حتى تحصله. قرأ على عمي الشيخ عبد الله بن محمد وعلى الشيخ حمد المعمر، وقرأ على طيب تولى مع عمي قضاء الدرعية، ثم تولى قضاء مكة، وحين سقطت الدرعية في يد إبراهيم باشا انتقل إلى مصر ومعه أبناؤه. طبعا جل أئمة الدعوة انتقلوا إليه إلى مصر، لأن سبحان الله هذه الحملة الخبيثة قتلت من قتلت ونقلت من نقلت حتى تموت الدعوة هذه وحتى لا يعود تأسيسها مرة ثانية. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرك. فينك يا إبراهيم باشا وفينك يا محمد باشا؟ باشا راح فين؟ فين راح الباشا؟ راح الباشا وبقي العالم الإمام. فانتقل إلى مصر فأقبل على العلم وتلقى عن علماء الأزهر، فقرأ على الشيخ إبراهيم العبيدي شيخ مصر في القراءات، وعلى الشيخ أحمد سلمونة كثيرا من الشاطبية شرح الجزرية، والمهم ذكر جماعة من أهله، وقرأ على المؤرخ الجبرتي وأخذ العلم على هؤلاء. ولما أعاد الترك بن عبد الله بن محمد سعود لما قبل الدولة السعودية الثانية مرة ثانية
في نجد كتب الشيخ عبد الرحمن يستحث على الرجوع، فخرج الشيخ من مصر متجها إلى نجد، ولما وصل إلى الرياض تلقاه الأمير تركي بن عبد الله وسائر أهل الرياض بالإكرام والتبجيل وفرحوا بمقدمه فرحا عظيما. فكان الشيخ عبد الرحمن مع الإمام تركي كما كان جده مع جد، كما كان جده مع جد الإمام محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود، ثم الإمام عبد الرحمن بن حسن مع الإمام تركي بن عبد الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود أنشأوا الدولة السعودية الأولى. الإمام عبد الرحمن بن حسن مع الإمام تركي بن عبد الله أنشأوا الدولة السعودية الثانية. فكان على قضاء الرياض مع إدارته لكثير من أمور المسلمين وجلوسه لتعليم الطلاب في كثير من الأوقات. أنا أعتبر مثلا اجتهادا مني أقول وحفيده أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم مع الإمام عبد العزيز بن فيصل اللي هو آل سعود، اللي هو والد فهد والد سعود والد فيصل والد عبد الله والد سلمان الآن والد هؤلاء جميعا. فكان الإمام محمد بن إبراهيم مع الإمام عبد العزيز رحم الله، كان هو المسيطر الحمد لله ولو الهيمنة العلمية، وإليه تعتبر مدرسة المعاصرين اليوم، مدرسة المعاصرين ابن باز من نتاج كل هؤلاء من نتاج الإمام العلامة محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. شيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن محمد ابن عبد الوهاب شيخ محمد إبراهيم هو يعتبر الذي أسس أيضا مع الإمام عبد العزيز ابن فيصل ابن عبد الرحمن آل سعود، هو الذي أسس هذه الدولة أيضا المباركة الثالثة. والحقيقة كل المؤسسين سواء الإمام محمد بن سعود الأول أو الإمام تركي أو الإمام عبد العزيز والد هؤلاء كانوا يحبون العلم والعلماء، ولهذا صارت سنة عنهم زيارة العلماء يوم العيد. شوف كان الملك لابد يزور العلماء، يزور العلماء سنة صارت عنده، سنة صارت عنده هي زيارة العلماء، فكانوا يحبون العلم والعلماء. والإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل هذا والد هؤلاء كان يحب العلماء ويقربهم بل ويستلمون من أنحاء العالم، يعني الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ عبد الظاهر أبو سعد كل ده من نتاج استقطاب الإمام عبد العزيز المؤسس الدولة الثالثة. فكانوا يحبون العلم والعلماء، ولا شك أن قوة أي دولة إنما تقوم على هذا الأصل العظيم، تقريب العلماء ونصر السنة ورفع لواء السنة. نسأل الله ألا يحرمهم هذا الفضل. هذا مع تصنيف الكتب وردود على المنوئين للدعوة السلفية والمثيرين حولها الشبهات، فكان مثال العالم الرباني الذي بذل وقته وجهده وفكرة لخدمة الإسلام والمسلمين وذب عن عقيدة التوحيد ودفع عنها أمام هجمات المشركين والمتدينين. شوف مسألة الرد على الخصوم والرد على خصماء السنة منهج أصيل لا يمكن يتصور أن إنسانا يكون على السنة ثم لا يقوم بهذا المنهج، فإن كل عصر مليء بالمخالف لدعوة الحق، بل كلما ابتعد العصر عن العلماء كثرت الفتن وكثرت الطعن في السنة. اليوم يا أخواني جريمة أن تلتزم للسنة، اليوم جريمة أنك تقول الله في السماء يا مجسم يا كافر يا مرتد، اليوم جريمة أنك تقول هذا، اليوم جريمة أن تقول الله يتكلم بحرف وصوت، اليوم جريمة أنك تقول ما يجوز أن تقول يا بدوي يا حسين يا بولان يا علان، جريمة يا أخواني صارت جريمة سبحان الله. فلهذا يتحتم الرد وصيانة هذا الدين، وصيانة هذا الدين إن لم يقم طلاب العلم بهذا الأصل، إن لم يقم طلاب العلم بهذا الأصل سيخفى على كثير من الناس. لا نريد أن تنتقل دعوة إلى يعني طلاب يؤثرون السلام بدعوة مصالح مباسد ويؤثرون السلام بدعوة كذا وكذا ويضيع بيان الحق في الأمة، مشكلة يا أخوان مشكلة كبرى. نعم فيقول كل ما سبق مع ما وهبه الله تعالى من زهد في الدنيا وإعراض عن حطامها مع حسن في الخلق والخلق، وكان حسن السمت شديدا التثبت تهينا لينا شجاعا مهيبا متواضعا محبا للطلبة والمساكين جوادا سخيا كثير العبادة. وقد خرج على يديه من الطلبة
العلماء أبرزهم ابنه الشيخ عبد اللطيف، طبعا ده يعتبر يعني من المجددين بحق، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسين محمد، الشيخ حسين بن حمد، الشيخ حمد بن عتيق، وغيرهم الكثير. وكان له جملة من الكتب، من أنفعها فتح المجيد، هذا الكتاب له صيت يعني ذائع في الناس، شرح كتاب التوحيد لجده، وكرة عيون الموحدين، هذا كتاب ماتع أيضا، هو حاشية على كتاب التوحيد وقد طبع مرارا، شرحنا الحمد لله كتابين. ومنه القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس، ولو مجموعة من الردود على عثمان بن منصور وعلى ابن حميد وغيره. شوف معلم بارز، معلم بارز، كل عالم هؤلاء له ردود على، له ردود على، له ردود على، نصارى ماشي، قبوريين ماشي، أي أحد، مذهبيين ماشي، ما كانوا يتركون شيئا يخالف السنة إلا وله ردود عليه، ولله الحمد منه. صلى الله عليه وسلم يحشرنا مع هؤلاء، مع مدرسة الشيخ سامي سمية، مع أئمة المسلمين، مع أصحابة رسول الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. نسأل الله أن يجعلنا على ضربهم وعلى منهجهم. إن لم يكن أخواني عندك القدرة والأهلية، لكن على الأقل تدل على الكتب هذه، أنشر الكتب هذه في الأمة، أنشر الكتب. مش ماذا تقول يا ابن العدوي في كتاب التوحيد مع الباب، والله الكتاب هذا ما أدري يؤخذ عليه الحديث الضعيف وخلاص، بس هذا صار نصيب كتاب التوحيد من مصطفى العدوي، وفيه غلو في مسألة العذر بالجهل وفي ما أدري، يعني إن ذكر كتابا ذكر بالانتقاد. ما تقول في البربهاري، البربهاري الله بيذكر أشياء ضعيفة ويذكر أشياء بها. وهكذا زي كشك عادي، عيب كشك إن كان عنده حديث ضعيف، لم يكن متخصص في الحديث، زي عيب صاحب الخاطر عند الحويني، عيبه أيضا الرجل كان له أسلوبه وكان له طريقته ولو كذا ولو كذا ولو كذا، بس هو الإشكالية إن كان بضاعته مزجاة في علم السنة والحديث، بس ده العيب، ده العيب عند هؤلاء، علم الحديث، علم كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. لكن يتبنى كتابا ينشره في الأمة، يضع في الأمة، لو كتاب التوحيد ده، لو كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، لو كتب أئمة الدعوة كانت مروطة بحويني وحسان ويعقوب وعدوي، كان الأمة تعرفها يا إخوان، كان الأمة تعرف هذه الكتب يا إخوان، كتب السنة هذه لو مروطة بحسان ويعقوب حتى تعرفهم. طب أحد عرفها؟ الناس دي بقى لها أكتر قرابة 50 سنة في الدعوة، أين شروحاتهم لهذه الكتب إلى اليوم؟ ناس دول يا أخواني غيبوا عن الأمة منهج أهل السنة الحقيقي، أخذوا أمورا سطحية عامة، كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف. وهذا يقول أشعر أصلا، رجع منظومات الأشعر، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، لكن كله سلف بقى، فالسلف المفوضة كل خير في اتباعه، فكل له سلفه، لكن الدعوة بعمق، دعوة لتربي طلاب أبدا. ولهذا أول ما وقعت الفتنة الكبرى 25 يناير، وجدنا كل هؤلاء وقود الثورات. لماذا؟ لأنهم لم يتربوا على كتب السنة، وأصبح غريبا جدا جدا من الغربة بمكان أن تقول يجوز الخروج على السلطان، تخيل، من الغربة بمكان أن تقول في أوساط السلفيين هؤلاء الذين يزعمون السلفية لا يجوز الخروج على السلطان. وأصبحت معركة ضروس، معركة شرسة جدا بين من ينتمي إلى الدعوة السلفية. إيه خصومتك مع حسان؟ خروج على السلطان والأحزاب. إيه خصومتك مع أبو رامي؟ نفس المسألة. لو كانت السلفية موجودة بحق ومؤصلة ما اختلف حسان مع رسلان مع هشام مع زهران مع كل من ينتهي بالالف والنون والميم، ما كانش في خلاف. احنا نختلف ليه اصلا؟ نحن سلفيون على ما نختلف؟ طيب تخالفني في خروج على السلطان، تخالفني في قام الحزب، تخالفني في الثناء على اخوان، سلف ايه؟ سلف باي اماره؟ جماعه المداخل اللي جايين بفقه السعودي يقول يجوز خروج على السلطان، جماعه المداخله اصحاب الفكر السعودي، دي مدرسه جايه من السعوديه، انما المدرسه الجميله الاخوان رجال مرحله مدرسة جميلة تقيم حزبا حتى لا تترك المجال للعلمانيين والليبراليين ده أهون منكم العلمانيين، لأن العلمانيين بيقولوا إحنا علمانيون، إنما أنتوا أخذتوا منهج العلمانيين تحت منهج أصحاب الصراط المستقيم، ده منهج السلف. حتى رأيت من يبكي إذا رصب في الانتخابات والدعوة كذا، ولا بد لها ما أدري. تشوف مشايخ اسكندرية بيتبكون بقى لما لا إذا لم يأخذوا مقال أو الفرح. يا مصر صباحك نور، مش ده صباحك نور بالسنة بحزب الزور، حزب النور مش عارف. يا مصر صباحك نور، صباح نور بيا يا برهامي، صباح مصر يا برهامي، بيا برهامي، بيا برهامي، بيا صباح مصر نور بيا برهامي، بحزب النور يا برهامي. ده صباح مظلم، ده صباح حينما جعلتم شباب مصر ضمن هذه الحزبيات الضيقة ويتعبدون الله بها. والعجيب العجيب العجيب أنهم يقولون نحن ما نكون أحزاب، نحن نعلم أن الأحزاب الدينية هذا حرام، لكن ده حزب سياسي بس من أجل أن احنا من أجل إيه؟ ده مش حزب دين، حزب سياسي من أجل إيه؟ قول كده أجب، من أجل أن احنا لن نتقل العلمانيين أيوة يبقى حزب دين من السياسة، من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ انت تبع النحاس باشا ولا تبع فؤاد سراج الدين ولا تبع إيه؟ ما دي أحزاب سياسية معروفة. فإن شاء الله حزب سياسي من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ أنت حزب دين، مش ده كلب دعوة؟ يبقى ديني، مش ده اللي أنت تواجه بيه العلمين والليبراليين؟ يبقى ديني. طب إيه لم يكن ديني فجاهلي؟ ما أنت الآن تتردد بين ضلالتين، هو ديني؟ يبقى أنت وقعت بالحزبية. هو مش ديني؟ يبقى أنت عملت لغير الله. أنت عايز إيه بالضبط؟ عايز ديني ولا غير ديني؟ تريد أن نسقطك من أي وجه؟ ما أنت في الوجهين ساقط. إن ديني يبقى دخلنا في حزبية دينية، إن مش ديني يبقى عملت لغير الله، يبقى أنت تعمل الغير ده. يبقى لا تنسب إلى دعوة سلفية بقى، تقول الذراع السياسي للدعوة السلفية. الذراع السياسي للدعوة السلفية ده ليس سلفيا؟ انت حزب نور السلفي ولا حزب النور السياسي؟ طب اكتبها يلا عشان اشوفك، اكتبها على اكتب حزب نور السياسي الديمقراطي، يلا اكتب، ما هو الاحزاب ديمقراطيه، اكتبها يلا، اكتبها عشان اسخطك برضو بيها. هتضحكوا عليها، انت تضحك نعم على بتوع اسكندريه، تضحك عليهم براحتك، انت خدهم على البحر واضحك عليهم، لكن متربين على المسارف والتور عدو في الفلاحين مش هتقدر تضحك عليهم، لا يمكن. فقول بقى انت حزب النور السياسي الديمقراطي ولا حزب النور السلفي؟ ولا في نسبة ممكن تكون ثالثة؟ انت بتقول حزب سياسي ديمقراطي، دي ازرع ديمقراطية، ازرع ديمقراطية وكده. اكتب بقى انت حزب النور الديمقراطي ولا حزب النور السلفي؟ حزب النور السلفي لا سلفيته لا حزبيته في السلفية، يبقى انت ساقط. حزب النور الديمقراطي لا ديمقراطيته، يبقى انت ساقط. ديمقراطي ساقط، سلفي ساقط. فما ردك على هذا؟ تضحكون على الناس؟ برهامي يقر هذه، برهامي يرد عبارة لا حزبيته في الإسلام ويتكلم هذه المسائل، فهم يقومون على هذا الأمر أن حزبهم ليس هو الأحزاب التي نهى عنها الشرع. الأحزاب اللي عن الشرع أحزاب فكر، أحزاب عقائد، أحزاب وكذا، إنما احنا لسنا كذلك، لسنا كذلك. نقول أنتم لا تخرجوا عن وصفين، إما حزب النور الديمقراطي وبالتالي فأنتم أرباب ديمقراطية ساقطون، وإما حزب النور السلفي وبالتالي لا تعرفون عن السلفية شيئا، لأن السلفية لا تعرف حزبا إلا الحزب العام، وهو ألا إن حزب الله هم المفلحون. فتكون على هذا الضرب على تلك الدعوة المباركة. نعم،
وقد توفي الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه سنة 85,200,000، وقد ولد الشيخ 5 أولاد، أكبر محمد الذي قتل في حرب الدرعية وليس له عقب، وإسماعيل وليس له عقب أيضا، وعبد اللطيف وإسحاق عبد الله، وقد عقب هؤلاء الثلاثة. طيب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن والشيخ العلامة العالم العلامة ولد في الدرعية سنة 25,200,000، وعاش أيامه الأولى فيها، وبعد أن سقطت الدرعية في يد ابراهيم باشا انتقل مع والده اللي هو عبد الرحمن الحسن إلى مصر، وهناك نشأ وترعرع وتزوج فيها وأقبل على العلم، يعني متزوج مصرية الشيخ عبد اللطيف بكليته، فأخذ عن جملة من علماء نجد الذين انتقلوا إلى مصر. وفي مقدمتين جدوه لأم الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وخاله عبد الرحمن بن عبد الله، ووالده عبد الرحمن بن حسن، وجماعة من أهل العلم. أتقن الفروع والأصول وبرع في حديثه ومصطلحه وفي التفسير وعلوم العربية. قال عنه علامة العراق محمود شكري ألوسي: العلامة الأوحدي الكبير، علامة المعقول والمنقول، حاوي علمي الفروع والأصول. الله أكبر. وفي عام 64,200,000 انتقل من مصر إلى الرياض، فالتقى هو ووالده هناك، ثم تولى قضاء الأحساء، ثم عاد مرة أخرى إلى الرياض، فكان على قضايا مع والده، وكانت دروسه في تلك الحقبة عامرة بالعلم والفوائد في كثير من الفنون، وقد أفاد منها كثير من الطلاب، وقد عصر في تلك الحقبة الإمام فيصل ابن تركي، وكان الإمام يستشيره فيما يعرض له من أمور الدولة. وقد عاش الشيخ عبد اللطيف الفتنة التي حصلت بين أبناء فيصل ابن تركي اللي هو عبد الله وسعود، وعلى إسرها بقى سقطت الدولة السعودية الثانية، تركي ثم فيصل ثم سعود وعبد الله، تنازعوا بقى على الايه، على هذا الامر. فكانت مواقفه تشهد بادراكه مناهج السلف في ايام الفتن والمحن، فقد كان حريصا على حقن الدماء وعلى جمع الشمل وتوحيد الكلمه، بادرا في ذلك ما استطيع. وقد تخرج على يديه كثير من الطلبه، منهم ابنه الشيخ عبد الله، واخوه الشيخ اسحاق، والشيخ حسن بن حسين، والشيخ محمد بن فارس اخذ عنه النحو، والشيخ سليمان بن ابراهيم ابن حمود، والشيخ صعب التوجري، والشيخ عبد الرحمن بن مانع، ولهم كثير من المؤلفات منها منهج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، كله اشترك في الرد على داود بن جرجيس لأنه كان ايه، صاحب تأثير، ولشبهاته صاحب التأثير، اللي هم بينسبوا كل من يعذر بالجهل، اللي عندهم غلاف في مسألة العذر بالجهل، كل من يعذر بالجهل فينسبون إلى داود بن جرجيس على طول، منهج داود بن جرجيس، ولا يعرفون منهج داود بن جرجيس. ونقول لهم بينوا لنا منهج داود بن جرجيس، ثم ألحقوا من أردتم الحاق به داود بن جرجيس الذي لا يرى الشفاعة والاستغاثة ولا غير ذلك من هذه الأمور شركا. الشرك تسجد لصنم، تعبد غير الله، هذا الشرك عنده. إنما مسائل الاستغاثة ومسائل الشفاعة وكل هذه ليس من الشرك عنده، لكن الذي يعذر بالجهل كل هذه المسائل شرك، لكن يفرق بين قولة الشرك أو فعل الشرك وبين كون الإنسان مشركا، كما فرق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وإمة الدعاء. من الذي قال حينما قال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، أليس هو محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه؟ له مؤلفات منها مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، وهذا احنا أخذناه كتاب ماتع جدا. البراهين الإسلامية في الرد على الشبهات الفارسية، له رد آخر مختصر على داود بن جرجيس بعنوان دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ، دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. هذا كتاب سبحان الله طلعته، نحطه في الدورة، ضعوا يا أحمد سجله عشان نحطه في دورة رمضان، رد على المنفوخ هذا. نعم. الاتحاد في الرد على الصحاف، هذا أيضا شرحناه، وقد شرع في شرح النونية إلا أن المنية توفته قبل إتمامه، وله مع ذلك كثير من الرسائل والردود والأجوبة، وقد كان له رحمه الله كثير من القصائد، فقد كان شعيرا كما كان ناثرا.
نعم.
وقد خلف من الأبناء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم والشيخ محمدا والشيخ عمر والشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد العزيز والشيخ صالحا، وكلهم ولدوا في نجد ولهم عاقب، وأما أكبره فأحمد ثم ذكر هؤلاء. طيب، الشيخ حمد بن عتيق وهو الأخير معنا في هؤلاء التسعة، وهو العلامة الأصول المفسر الفقيه حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد، ينسب إلى جده الثاني عتيق، وتعرف أسرتهم بآل عتيق. ولد في الزلفي عام 27 و200 ألف، وقرأ القرآن وحفظه، وانتقل إلى الرياض وقرأ على علمائها، وخصوصا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف والشيخ علي بن حسين والقاضي عبد الرحمن بن عدوان، وتولى قضاء الخرج، ثم انتقل إلى الحلوة ومنها إلى الأفلاج فاستقر بها، وفد إليه الطلاب فتخرج عليه أبناءه الثلاثة سعد وعبد العزيز وعبد اللطيف وعبد الله وإبراهيم ومحمد أبناء الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهم كثير. وكان يدرس الأصول والفروع والتفسير والحديث فانتفع به الطلاب، وكان شديدا في الحق لا يخاف إليه لومة لائم، مثالا في العد والنزاهة وإيثار الآخرة، لو كثير من التأليف النافعة منها إبطال التنديد في اختصار شرح كتاب التوحيد، سبيل النجاة والفكاك من مولاة المرتدين والإشراك، الفرقان المبين بين مذهب السلف وابن سبعين، الدفاع عن أهل السنة والاتباع، ولو كثير من الرسائل في الردود على هؤلاء، ولو رسالة شهيرة اتبعث بها إلى الشيخ صديق حسن خان وأثنى عليه فيها وطلب منه أن يرسل إليه بعض مؤلفات القيمة، وقد أبدى له بعض الملحوظات على تفسيره، وهذه الرسالة تدل على رسوخ قدم الشيخ في التفسير وأصول الدين وعلى أدب وحسن التماس المعذير لإخوانه، وتوفي السنة الأولى بعد المائة الثالثة في الأفلاج، وخلف 10 من الأولاد كلهم من العلماء، خلف 10 أولاد كلهم من العلماء، ورثاه تلميذه الشيخ سليمان ابن سحمان. على الحبر بحر العلم بدر المنابر وشمس الهدى فليبكي أهل البصائر. هذا باختصار ذكر تراجم مختصرة كما ذكر المعتني في هذا. يبقى عندنا علماؤنا الذين سنقرأ لهم هؤلاء ثلاثة، توفوا في الدولة السعودية، كلهم ولدوا في الدولة السعودية الأولى، لكن ثلاثة منهم ولدوا في الدولة توفوا في الدولة السعودية الأولى، والباقي توفي في الدولة السعودية الثانية. كما قلنا الدولة بقى السعودية الثالثة تعتبر من بداية بقى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، مع بقى مشايخ نجد وعلماء الأمة الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين وأولاء بقى المشايخ الكوكبة الكبرى من العلماء الذين نفع الله بهم نفعا عظيما في هذا العصر الذي نعيش فيه، وصارت لهم بصمات سلفية على العالم كله، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الفوزان الشيخ الحيدان الشيخ الأطرم الشيخ الغديان الشيخ الغصون، هؤلاء العلماء الشيخ الفوزان، كل هؤلاء العلماء الكبار الذين نفع الله بهم نفعا عظيما، ولا يعني نكاد نرى سلفيا إلا وقد انتفع بهم انتفاعا عظيما، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ زيد المدخلي بن محمد المدخلي والشيخ أحمد النجمي وهؤلاء العلماء أيضا الذين نفع الله بهم نفعا عظيما، والشيخ السعدي والشيخ حافظ حكمي. نعم، هذا باختصار مقدمة كان لابد منها قبل أن نبدأ وأن نشرع في قراءة المنطقة من تفسير هؤلاء. طبعا كما قلنا منهج ومنهج سلفي، وبالتالي فالتفسير الذي سيكون بين أيدينا إذا ما هو تفسير سلفي لهؤلاء الأئمة العظام، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا، ونبدأ إن شاء الله بالقراءة في تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نبدأ به أولا حيث إنه رأس هذه المدرسة، وكان بودنا أن الجامع يعني ينقل تفسيره، لكن هو يبدو أنه تركه لأنه الشيخ له كلام كثير في التفسير، فهذا يحتاج إلى قراءة طويلة. نفسها الايه؟ نعم لعله، بس انا نسيت. خلاص لو هي يبقى نعم في العذر. نعم اقرا يا احمد.
قال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله، واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته، ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقام عليه الحجة بالرسالة.
واضح، يعني من أوضح ما يكون. ألا فلينظر الناظرون ويتأمل المتأملون ويقرأ القارئون. واضح، أعد العبارة من أولها. يقولون أئمة الدعوة وكذا والإمام محمد بن عبد الوهاب إنما كان كالعزوف في المسائل الخفية ليس في المسائل الظاهرة كالشرك وعبادة وصرف عبادة لغير الله، لما كانوا يعزلون في المسائل الخفية. طيب ننظر كده الشيخ عبد الله بن محمد هل كان يذكر المسائل الخفية ولا المسائل الظاهرة؟ نعم.
قال وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج الكربات من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله.
يبقى أما سؤال ها
الميت
سؤال الميت ها
والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج القربات من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله.
واضح دي يا أخواني، واضح شرك أكبر، واضح. طيب ها،
واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه.
لا شك ولا ريب. يبقى الوصف شرك أكبر، داود بن جرجيس ليس شركا أكبر. نعم.
واتفقت الكتب الإلهية
وكذا على تحريم. طب عند هؤلاء هذا من التوسلات، والتوسل مختلف في بين العلم، بل وينسبون إلى الجماهير جواز التوسل. خلاص راحت المسألة. مثل الصوفية الموجودون الآن، يقولون هذا الكلام، هذه كلها مسائل التوسل، والتوسل قد اختلف فيه أهل العلم والجماهير على جوازه، مسألة خلافية. نعم.
قال واتفقت على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته، ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل.
خلاص يا أخواني بدأ الشرك الأكبر. ولكن
قال ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقام عليه الحجة بالرسالة ويبين له.
لا يكفر الشخص في أزمنة الفترات، أزمنة الجهل لا يكفر المعين حتى
تقام عليه الحجة بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله، فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم أصر على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك. فالجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليه، فإذا قامت عليه الحجة ثم أصر على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويؤمن بالأصول الستة.
يا أخواني في تعليق على حرف من هذا، عين هذا عين ما يقول أهل العلم ولا أخوان أهل السنة ولا حين ما يقول التفريق بين النوع والمعين في مسألة الشرك الأكبر، ليس مسألة الخفيف، الشرك الأكبر إذا لم يصل ويكون باقيا على الإسلام حتى تبلغ حجة ينتقل بها عن الإسلام. طيب والذين لا يعذرون يقول هذا منهج داود بن جرجيس،
هذا هو إخوان. هل كان عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب على منهج داود بن جرجيس؟ هل هو داود بن جرجيس؟ طب هل الشيخ عبد الله ابن محمد هو بيتكلم في المسائل الخفية ولا في المسائل الظاهرة؟ في مسائل الشرك الأكبر ولا مسائل الشرك الأصغر؟ طيب في بلاد نأت عن الإسلام وكذا وكذا، ليس في بلاد الإسلام، يقول في أزمات فترات، يعني إيه؟ يعني في الوقت الذي يجهل الناس في هذه الأمور فإنهم يعذرون حتى تبلغ الحجة. وأزمات الفترات دي قد تكون في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام. الصنم الذي عند قبر الجيلان كان في بادية ناشئة، بادية بعيدة عن الإسلام، أو كانت حديثة عهد بكفر في بلاد الإسلام يا أخوان؟ ليست في بلد حديثة عهد بكفر أو بلد نائية. قبر الجيلاني وقبر أحمد البدر. يبقى المسألة الراجحة إلى العلم والجهل، فمن كان عنده علم بهذا يبقى قامت عليه الحجة، يبقى لا يعذر، ومن لم يكن عنده علم يعلم، فإن أصر بعد التعليم فإنه يكفر. هذا مختصر ما قاله. طب ونسبه إلى أبيه، حتى تجد في الرسالة هذه ممكن ذكر نسبة إلى أبيه، نقل عن شيخ محمد وبيدافع عنه. شوف إخواني، هذه عبارة قوية جدا، هذه التي لا يفقه الجربوع هذا الذي الحقيقة على رأس جهال هذا الزمان. هذا رجل يعني عند جهل كبير جدا بهذه المسألة، جهل، ويدعي أن معت يعني العلم فيها، كل العلم عند الجربوع. هذا والله بيذكرني بالرضواني في مسألة أسماء وصفات، يدعي علما في هذا الباب كأن العلم الراسخ الذي لا يعلم أحد في أسماء وصفات، وقد شطح الشطحات التي قال فما يجمع له نفس هذا. أيضا الجربوع هذا الذي يزعم أنه على منهج العلماء والأئمة في باب العزل والجهل، ومن أجهل الناس بهذه المسألة. ولهذا أتحداك يا جربوع، لو تنقل كلامك من كلام العلماء، تحداك لو تنقل كلامك من كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعبد الله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هات اختبار لك، انقل مذهبك من كلام ابن عبد الوهاب وكلام عبد الله ابن عبد الوهاب. ما ينقل مخيلات في ذهنه ويطوع النصوص لمذهبه. ماذا يقول؟ اسمع يا جربوع ورد على عبد الله بن محمد، ما ترد علي، لان كل حرف قاله عبد الله هو الذي اعتقد، عبد الله بن محمد بن عبد هو الذي اعتقد، فبدل ما انت ترد علي رد عليه، رد على الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. ها اقرا النص مره ثانيه، هل هو في الشرك الاكبر او الاصغر يا جربوع؟ هل في الاكبر او الاصغر؟ هل يفرق بالنوع المعين فيه ولا لا؟ هل الاسلام ثابت له حتى يتوفر الشروط وتنتفي الموانع التي بينتقل الاسلام الى الكفر ولا لا؟ هذا الذي اقوله، وهذا الذي لا تقول، وتزعم ان من يقول هذا الكلام نصا ضال، فلازمك ان تحكم على الامام عبد الله بن محمد العواب بالضلال، فضلا عن ابيه. استمع يا جربوع، نص الكلام، ودائما اتيك بنص الكلام، وانت تاتي بالهذيان والتطاول باللسان، وليس لك بضاعه من علم السلف الكرام، انما بضاعه من مزجات من الاوهام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن سؤال الميت والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفريج القربات من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله.
من الشرك الأكبر لا خلاف فيه، صحيح يا جربوع هذا؟ صحيح. طيب على مذهبك لا إعذار فيه، على مذهبك من وقع فيه وقع الكفر عليه مباشرة. نعم.
قال: واتفقت الكتب الإلهية والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته، لكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقام عليه الحجة بالرسالة.
لا يكفر الشخص المعين بذلك حتى تقام عليه الحجة
بالرسالة.
الرسالة نفس نص كلام شيخ الإسلام تيمية. رجع يا جربوع رجع لما ذكر أيضا صور شيخ الأكبر قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكثيره إلا بعد إقامة الحجة حتى يبين له. هذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه نفس المسألة التي يقولها نفس السياق الذي يقوله عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ونفس الكلام الذي يقوله إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب. نعم اخترعوا لنا مسألة اخترعوا لنا مسألة وهي مسألة الفرق بين الكفر بمعنى الوصف والكفر بمعنى إقامة العقوبة. فإقامة العقوبة على الشخص وتكفير بهذا الكفر تقام به العقوبة عليه لابد من توافر شروط ذوي الموانع. أما الوصف بيلحق به نقول هذا الكلام جبتوه منين وعليه حملوا كلام. أنا طبعا أنا أعرف أنك جاهل بهذه الجربوع ولعلك تأخذ من هذه مثل ما قال إخوة يوسف غفر يقوله الذئب فتأخذ من كلامي وتقول لأنك أجهل من أن تعرف مثل هذه المواضع. لكن على كل حال خذها للعلم أيضا حتى ترد عليك قبل أن تتمسك بهذا. وأقول لك أعطيني النقولات في هذه المسألة أن كلام ابن عبد وإن كنت لو كفر من عوض الصنم الذي عقاب الجاني الكفر الذي هو كفر عقوبة وليس كفر الوصف وهو يقول جاهلي معد من مع أن الكلام أوضح ما يكون. وصار على هذا العصيم أيضا أول النص على هذا وكلام عبد الله بن ابن محمد بن عبد الوهاب هنا ماذا ها؟ فيفرق بين النوع والمعين. لا يمكن تكفير الفاعل نقول هذا شرك لكن لا يمكن تكفير الفاعل إلا بعد إقامة الحجة. تكفير يعني تقام الحجة عليه ولا الوصف. الكفر ضد الإسلام يعني باق على الإسلام حتى تقوم حجة عليه يحكم عليه بأنه انتقل من الإسلام إلى الكفر. لكن انتقل من كفر وصف إلى كفر عقوبة من الذي قال لك هذا؟ أريد نصوص عن الآئمة في هذا. الذي يريد أن يفسر هذا يلزم أن ينقل نصوصا. كل من قال هذه المسألة المفترى على العلماء يلزمه أن يأتي من نقولات عن العلماء. والعلماء من؟ ابن تيمية الذي يقول بعد الشرك الأكبر ولما كثر الجهل في المتأخرين وقال العلم مثل الرسالة لم يمكن تكفير واحد من هؤلاء وكذا إلا بعد أن يبين له كلاما معناه ذلك. وهذا كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نفس المسألة. ولهذا لم يكفر البصير ليه في عقيدة ابن عبد الوهاب برسالته إلى القصيم. لماذا لم يكفر البصير؟ لماذا لم يكفر البصير مع أنه وقع في الشرك الأكبر البصيري وانتقد محمد بن عبد الوهاب وانتقد أئمة الدعوة. راجع كلام أبي بطين يا جربوع في تعليق على البردة يا ترى كفر البصير ولا ما كفره مع أن البصير وقع في الشرك الأكبر. هل كفر أبو بطين البصيري؟ يا جربوع راجع راجع الكلام هذا بدل من أن تمحك منهجا أنت ومن معك من الجهال من الجهال على خلاف منهج العلماء. ها قال
قال ولكن في أزمنة الفترات
هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو بيشير بيلمح لكلام ابن عبد الوهاب في الدفاع عنه. نعم
قال ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين وبذلك حتى
لا يكفر شخص معين حتى
تقام عليه الحجة بالرسالة ويبين له ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله الله تعالى ورسوله. فإذا بلغته الحجة وتليت عليه الآيات القرآنية
بلغته الحجة تليت عليه الآيات القرآنية وبين له وما أرسل رسولا بلسان قومه ليبين له ها
والأحاديث النبوية ثم أصر على شركه فهو كافر
ثم أصر على شركه فهو كافر الكفر وعكسه الإسلام واضح جدا. ها
بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك.
بخلاف من فعل ذلك جهالة منه ولم ينبه على ذلك. وأنا أدعوك يا شربوع أن ترجع إلى آخر كتاب كشف الشبهات. لماذا لم يكفر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أهل ذات أنواط؟ لماذا لم يكفر أهل ذات أنواط؟ ليه؟ فوائد. قال لو أنه فعلوا ذلك، لأن بعلمك السطحي سوف تقول لهم لم يفعلوا. أعطيك بقى علم ابن عبد الوهاب ليس لم يفعلوا فقط، لأن عبد الوهاب قال إذا نبه ثم فعل فلهم يكفرون. ولهذا في المسائل التي تنبطها من ذات أنواط قال بأن المجتهد العالم إذا وقع في أنواع من الشرك إذا قال كلام كفر وهو لا يدري ثم إنه نبه على ذلك فتنبه فإنه لا يكفر بذلك. هذا كلام عبد الوهاب في آخر كشف الشبهات. وفي أول كشف الشبهات قال وإن كان الرجل يتكلم بكلمة هو جاهل فلا يعذر. طبعا هذا الموضوع أنت لا تعرفه، لكن أنا أبين حتى أسد الطريق أمامك. والله يا جربوع صراحة ما سمعت لك مقطعا إلا ما أجد فيه للتهويل وفقط. وددت والله أني أستمع لعالم أو أستمع لطالب علم قوي، والله وددت. لكن سبحان الله طلعناك جامع ردود الجربوع على هشام البيال. طب أنا عايز ترد رد واحد من كلام العلماء. أنا بتكلم أهو يا جربوع من صدري أهو بتكلم أهو وبأتيك المواضع. كيف بعد ما في الأول يقول الرجل كان يتكلم كلمة وهو جاهل ثم لا يعذر هو لا يدري؟ لأن في فرق بين جهل وجهل، جهل بمعنى عدم العلم وجهل بمعنى عدم العمل بالعلم. فالكفار جهال ليس لأنهم لم تبلغهم حجة، لأنهم لم يعملوا بالحجة، لأنهم لم يفهموا الحجة فهم انقياد. فلهذا كانوا جهالا ليس لأنه لم تبلغهم حجة فأنه قد بلغتهم وفهموا المراد منها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا هذا لشيء عجاب. فهذا كلام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ها في كلام آخر؟ ها
وسئل أيضا وأما الجواب عن السؤال الثالث عن حال من صدر منه كفر من غير قصد بل هو جاهل هل يعذر أم لا سواء كان ذلك الشيء قولا أو فعلا أو اعتقادا أو توسلا؟ قال فنقول إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو قوله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله
جهلا منه بما بعث الله به رسوله جهلا منه نعم
فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة فهذا هو الذي يكفر، وذلك لأن الكفر إنما يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله وهذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة، واستدلوا بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم يبقى هنا كلامه واضح ومؤكد هنا وهناك، وهذا كلام أئمة الدعوة، وهذا كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حزن في كتاب مصباح الظلام اللي رد على هذه الفرية أن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كان يكفر الناس بلا بينة وبلا دليل وبالعموم وإلى آخره، فرد ونقل هو الذي نقل أيضا نص ابن عبد الوهاب وإن كنت لو كفر من عبد الصنم، هذا في مصباح الظلام، ولم يعلق عليه التعليق الذي نسمعه من هؤلاء أن يفرقون بين ماذا؟ بين كفر هو وصف وبين كفر يعاقب عليه إنسان. هذا عجيب. صحيح إن عندنا أن الكفر يعاقب عليه إنسان بيعرض على حاكم والحاكم بينظر، لكن الوصف ماذا؟ الوصف بيلحقه لو قامت حجة عليه. أما إذا ما قامت حجة عليه وكان جاهلا فإنه لا يكفر بذلك. فإن قال القائل لكن النصوص القرآن مليئة بالتحذير من الشرك نقول هو يعتقد ذلك، لكن هذا الكلام ليس في تحريم الشرك من عدمه وإنما هو في مفردة من مفردات الشرك. هل هذه من الشرك أم لا؟ قد يجهل، ليس في أصل الشرك والتوحيد. فنحن نريد من الجربوع أن يرد رد على عبد الله بن محمد عبد الله ما يرد على شمال بيال المرة هذه، سيرد على عبد الله بن حجر العواب وأبيه محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية رحمه الله تعالى، وينقل لنا النصوص هذه يفسرها لنا، لا يأتي بالكلام العام، وبينقل إجماع يا أخوان على عدم الإعذار، بينقل إجماع. إحنا نريد أن يرد على هذا الكلام. طيب نكتفي بهذا القدر.